الشدة والأزمات القرآن حياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج في ميزان القرآن والسنة في قناة الحافظ الإسلامية. والحقيقة أن النهاردة هيكون يوم سخن، الحملة الشديدة اللي على الإسلام المسلمين، ومعنا ضيوف كرام. معنا فضيلة الدكتور محمود مزروع، عميد كلية أصول الدين الأسبق. مرحبا بك فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا.
معنا أيضا الدكتور مجدي قرقر، عضو مجلس الشعب وأمين حزب العمل. معنا الأستاذ أشرف أبو كشيك، عضو مجلس الشورى عن حزب النور. مرحبا بك.
يا مرحبا.
معنا الأستاذ الدكتور عبد الله بدر، أستاذ تفسير بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا بك يا دكتور. نذكر حضراتكم مشاهدينا الكرام بقضية اليوم، جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة. بننتظر رسائل حضراتكم على 94-172. أما سؤال اليوم، هل تؤيد وصول أحد رموز النظام السابق للحكم، نعم أو لا؟ بننتظر رسائل حضراتكم على 94-172، وإن شاء الله هنخرج إلى فقرة الأخلاق ثم نعود مع الدكتور.
أخلاقنا فوق الميزان، أخلاقنا يا إنسان، نجد سعادتنا من وحي سيرة أخلاق الفرسان. أخلاقنا
عدنا إليكم بحمد الله وفضله مشاهدينا الكرام مع فقرة الأخلاق. فضيلة الدكتور محمود مزروعة، طبعا عايزين حضرتك توجه نصيحة للمشاهدين الكرام في كل مكان عن صفة الصدق وأهميتها في هذا الوقت بالذات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله إلى العالمين وخير خلق الله أجمعين وسيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى إخوانه النبيين المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين الهادين والتابعين لهم والسائرين على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأخلاق المسلم تقوم على أسس كثيرة وركائز عديدة. من هذه الركائز أو الأسس، بل لعله من أهمها، ما نسميه الصدق. الصدق، صدق الإنسان مع ربه، صدق الإنسان مع نبيه، صدق الإنسان مع نفسه، صدق الإنسان مع قيمه ومبادئه، صدق الإنسان مع أمته، مع أمته. أنا أركز على هذا، أن يكون الإنسان صادقا مع أمته. والصدق مع الأمة الآن لعله المحور الذي يدور عليه شؤون الإسلام والمسلمين الآن، صدق الإنسان مع أمته. أن يصدق الإنسان مع نفسه، أن يصدق الإنسان مع نفسه يعني أن يلتزم بالمبادئ والقيم والأصول والأساسات التي يقوم عليها دينه وتقوم عليها قيمه ومبادئه. يكون صادقا مع نفسه. أن يكون صادقا مع الآخرين هذا أمر طيب. أن يكون صادقا مع أمته، مع جماعته، مع دينه، مع قيمه ومبادئه، أن يكون صادقا مع كل هذا شيء طيب جدا. أن يكون صادقا مع كل هذا في لحظة هي الفاصلة وهي القاصمة بالنسبة لحياة الأمة كلها، هذا هو المطلوب الآن. والمطلوب وهو ما نتكلم فيه الآن أو نركز عليه الآن، الأمة كلها في مفترق الطرق. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة المشاهدون، الأمة كلها في مفترق الطريق، إما إلى يمنة وإما إلى يسر، إما إلى أبيض وإما إلى أسود، ولا يوجد لون رمادي، أو لا يوجد باب موارب، أو لا يوجد شيء في الوسط. وأمامنا الآن كنا نقول بالنسبة للمرشح الذي يدين لله تبارك وتعالى بالإسلام، والذي نطمئن نحن إلى دينه وإلى التزامه، وطبيعي دائما أن نقول لا نزكي على الله أحدا، ولكن هذا المرشح الذي كان في المرحلة السابقة ممثلا لحزب أو جماعة أو طائفة من الناس هي التي رشحت، وهذا تبعا لقوانين الأمة أو قوانين الدولة في ذلك الوقت. الآن هذا المرشح محمد مرسي لا يمثل الإخوان المسلمين، ولا يمثل الحرية والعدالة، ولا يمثل حزبا من الأحزاب، ولا يمثل جماعة من الجماعات، وإنما هذا الرجل الآن يمثل الأمة كلها، يمثل المسلمين جميعا في هذا البلد، بل ويمثل غير المسلمين إذا كانوا يريدون النصف ويريدون الحق. هذا الرجل هو الذي ينبغي أن تتجه إليه قلوب ونيات ثم الأقلام التي نمسكها بأيدينا، ينبغي أن تتجه كلها إلى نصرة هذا الرجل، إلى نصرة هذا الرجل. إذا اتجهنا إلى الآخر أو إلى جهة أخرى، فهنالك قتلة الثوار، وهنالك الدماء البريئة التي ذهبت سدى، وذهبت وضحى أصحابها بدمائهم وأنفسهم طلبا لنصرة هذه الأمة.
ولسانا دكتور بعد إذن فضلتك، إذا كان المرشح الآخر أحمد شفيق أعلن لما بيسألوه على القناة الفضائية، وكان بيسأله رجل نصراني، قالوا في آيات في القرآن موجودة في كتب اللغة العربية، وقالوا لا إحنا ممكن نشيلها، يعني يا إما نجيب نصوص من الإنجيل ونحطها. فإحنا عايزين نقول يا جماعة اصدقوا بقى مرة لله، نجرب وإن شاء الله ربنا هيحقق النصر إن شاء الله.
يا سيد الفاضل، هذا الرجل لا تستطيع أن تعدد ولا تذكر جميع ما الأمور التي تأخذ عليه إذا تكلمت عن أنه تكلم عن آيات من القرآن، وتكلم على أكثر من هذا، وهو إن أتى فإنما نحن نعفي على جميع الثورة وعلى هؤلاء الذين دفعوا دماءهم وكذا. وأنا لا أدري الذي ينتخب هذا الرجل كيف يواجه الشهداء حينما يذهب إليهم أو يلقاهم يوم القيامة بعد عند حساب الله تعالى، يقول لهم جئت إليكم بقاتلكم أو بقاتليكم، جئت إليكم بهذا الذي سفك دماءكم ونصبته عليكم وعلى البلدة رئيسا. هذا الذي يا أخي الكريم أنا لا أدري، أنا كنت أظن وأحسب والله تعالى أعلم، أنا كنت أظن أن هذه القضية لا تحتاج إلى كلمة، وأن الناس جميعهم صفا واحدا سوف يذهبون لكي يقولوا كلمة الله تبارك وتعالى، ونحن وكل الناس سواء في المساجد أو على المصاطب حتى في الريف يعرفون تماما أن صوت الإنسان أمانة. نعم. القلم الذي تكتبه وتخطر بأمانة، وأنت مسؤول عنها أمام الله تبارك وتعالى. ووالله الذي لا إله إلا هو، وأنا أقسم هنا والله الذي لا إله إلا هو، ومرة ثانية، هذا الذي يأتي برجل يحارب الله ويحارب رسوله ويحارب دين الله ودين رسوله ويحارب الأمة ويعيد الكرة مرة أخرى لعهد حمدنا الله تعالى على أننا خرجنا منه بشق النفس، هذا الذي يفعل ذلك فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله وذمة المؤمنين، وفسق عن الملة جملة وتفصيلا، وهذا هو الفيصل في هذه
المرة. جزاكم الله خير فضلتكم. احنا عايزين بقى الحيوية والشباب بتاع زمان ترجع تاني. دكتور ماجد يفقركم، مرحبا بك. حبيبنا الغالي الدكتور محمود مزروع بدا يسخن، احنا ما جيناش بقى
للفتوى
بتاعنا
بدري يعني.
وانا ليه عتب عليه انه ما جاش الحلقه اللي فاتت، بس بيقولوا كان في عذر يعني.
انا بس بسخن بدر،
احنا عايزينك انت تسخن وهو. دكتور مجدي
والله يا اخي الكريم، قبل الدكتور مجدي، والله الذي لا اله الا هو، وانا اتكلم الان واقول والله الذي لا اله الا هو، انا ما قصدت التسخين ولا قصدت كذا، وانما قصدت النصيحه لله ورسوله. نعم. ولكتابه ولائمه المسلمين وعامه.
تحدثت عن الصدق وتتكلم وتقول هذه كلمه الصدق.
نتكلم هذا يا اخي. نعم. الكريم.
نعم. ودكتور يوسف القرضاوي كان اعلن انه واجب شرعي على ان كل من جميع المسلمين في مصر ان ينصروا الدكتور محمد مرسي، لان زي ما حضرتك قلت هو بيمثل الاسلام وليس بيمثل جماعة الكفر.
كان قبل ذلك. أنا المشكلة يا اخي الكريم،
انا اريد ان اقول بعد اذن فضيلتك.
اتفضل.
هو التسخين ليست سب ولا تهمة، بالعكس، انت حين يعني تجعل الاخرين يسخنون في الحق فهذا فضل وخير.
خصوصا لما يجي عندما ياتي التسخين من الشباب زيي.
نعم.
طيب
والله شرفنا بك ونحن طلبه، وشرفنا بك ونحن
اسعد. بارك الله فيك.
ده حق يقال. فان شاء الله يعني جزاك الله خيرا على هذا البدء، واحنا وراك نسير ان شاء الله.
رحمك الله.
دكتور مجدي، نصيحه اخلاقيه كده لكل المشاهدين الكرام في هذه الأيام.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أنا حقيقة أتحدث عن أربع قيم في عجالة شديدة حتى لا أخذ وقت أسدتنا.
نعم.
بفضل. القيمة الأولى هي قيمة الانتماء، ومصلحة الأمة يجب أن تقدم على مصلحة الحزب. معلش
بس، في بعض المشاهدين ما عرفش يعني انتماء، يعني معناه حب الوطن.
أيوة. حب البلد. حب الوطن. انا اجد يا فعلا. ومصلحة الامة وحب الوطن.
نعم.
مقدم على حب الجماعة وحب الحزب.
نعم.
وهذه المصالح مقدمة على مصلحة الفرد.
جميل.
حتى ان رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام يعني فضل ومصلحة الاسلام ومصلحة الدعوة على مكة أحب بلاد الأرض إليه، وهاجر إلى المدينة المنورة.
نعم.
فقضية الانتماء.
نعم.
للدين والإسلامي والوطن قضية مهمة بالدرجة الأولى. القضية الثانية هي قضية التسامح، أو نعم. قيمة الثانية أو قيمة التسامح. الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة قد تكون قد خلفت بعض الجراح. نعم. علينا أن نسمو فوق هذه الجراح، وأن تتوحد القوى الإسلامية والقوى الوطنية والثورية لمواجهة أعداء الثورة لصالح خير هذه الأمة.
يعني أفهم من كده المفروض بقى
نتوحد
كل إخواننا اللي كانوا بيدوا الدكتور العوة
والدكتور أبو الفتوح
وأي حد
بل حتى اللي كانوا بيدوا حمدين صباحي. كل هؤلاء.
نعم. لمصلحة الأمة ولمصلحة
الأمة. مصلحة الأمة.
نعم.
القيمة الثالثة هي قيمة الولاء والبراء.
نعم.
وبالقطع يعني هذه قيمة لا يناطح فيها أحد. الولاء يجب أن يكون للإسلام وللصوت الإسلامي، وأن نبرأ من أعداء
الفاسدين والمجرمين
والفاسدين
وأعوانهم يعني.
القيمة الرابعة هي قيمة الشهادة، أن هذه الأمانة. أمانة أن, 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 أن تدلي بصوتك، لأنه ينتشر الآن بين بعض الإخوة نغمة مقاطعة الانتخابات، أنهم غير راضين عن المرشحين الاثنين ولا يستطيعون أن يفاضلوا، وبالتالي سيفسدوا أصواتهم أو سيقاطعوا الانتخابات. هذا نوع من المغامرة، نوع من المقامرة والتفريط في ثورة مصر المباركة، بل هو إهدار لدماء الشهداء.
نعم.
لأنك عندما تفرط في صوتك ربما يصوت لك أحد آخر.
نعم.
أو ربما كان صوتك هو الصوت المرجح للإسلام ولهذه القيمة العظيمة، الثورة مهددة بالضياع، ومصر يتهددها خطر عظيم في هذه الانتخابات إن لم يعلو الصوت الوطني والصوت الإسلامي. دكتور محمد مرسي
نعكس
الصوت الإسلامي،
الصوت الإسلامي
مظبوط والصوت الوطني. نعم. أنا والله يعني ال- 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 المسلم الحق نجد أن العروبة والإسلام والوطنية كلها مكون واحد في شخصيته، والمظلة الرئيسية بالقطع هي مظلة الإسلام.
نعم.
هي المظلة التي هذبت الوطنية وهذبت القومية تحت مظلة الإسلام، لأن هي المظلة الجامعة. وحتى أنا أفهم الإسلام بمفهومه الحضاري الذي شارك في بناء حضارته المسلمون والمسيحيون على السواء، لأن الحكم الإسلامي هو أنصف وأعدل للنصارى
ولليهود كمان ولليهود حتى لو كانوا بين بلادنا
من الحكم الظالم.
نعم.
دكتور محمد مرسي نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحدا، من الممكن أن نختلف معه سياسيا وهذا وارد وفي الإطار الإسلامي، بل ومن الممكن أن نكون في خندق المعارضة له، لكن أيضا من المربع
دون تجريح أو تقبيح
إذا دعت الضرورة. لكن انتخاب الدكتور مرسي الآن
أصبح واجب شرعي،
فريضة شرعية وضرورة وطنية. فريضة شرعية يفرضها ديننا علينا.
نعم.
وضرورة وطنية، وإلا ضيعنا هذه الثورة.
نعم.
هذه قيم أربع: الانتماء، التسامح، الولاء والبراء، وأداء الشهادة.
جزاك.
ألا نكتم الشهادة.
جزاك من خير. أستاذ أشرف أبو كاشي مرحبا بك.
مرحبا بك.
نصيحة أخلاقية هتكمل في الصدق ولا في الكلام؟
أتكلم إن شاء الله كريم في الصدق، وأتكلم إن شاء الله كريم في الأمانة وفي حب هذه البلاد.
نعم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرف. وبعد، أقول يعني لأبناء هذه البلاد، أبناء جلدتنا، بالنسبة لموضوع اختيار الرئيس، لابد أن نكون أولا على دراية كاملة بأن هذا الرئيس سوف يكون يعني رئيسا لهذه البلاد إلى مدة كبيرة جدا. البلاد الآن تحتاج إلى الخروج من هذا المنعطف الخطير الذي نحن فيه الآن، والرئيس المقبل إن شاء الله الكريم لابد أن يكون أولا موافقا لشرع الله تبارك وتعالى، ولا يعادي شرع الله تبارك وتعالى، ولابد أن يكون ذلك متأصلا عنده جيدا، لأن البلاد الآن لا تحتاج إلا إلى الصادقين، فلابد أن يكون هذا الرئيس صادقا أولا مع نفسه، ولابد أن نكون نحن أبناء الشعب صادقين أيضا مع أنفسنا. فلو توفر فينا الصدق، ولو توفر في هذا الرئيس المقبل إن شاء الله الكريم الصدق، فسوف يكون ذلك مخرجا لنا جميعا ولهذه البلاد من هذا النفق المظلم ومن هذا البحر المتلاطم الأمواج. فلا بد أن نعلم أن هذا الرئيس إن لم يكن موافقا لهذا المشروع الإسلامي فسوف تذهب هذه البلاد مرة أخرى إلى مربع الصفر، بل إلى أدنى من مربع الصفر، إلى أدنى من ذلك. فلا بد أن يكون هذا الرئيس على دراية تامة بحال هذه البلاد، ولا بد أن يكون في خلده وفي فكره أن مصلحة هذه البلاد تعلو كل مصلحة، وأعتقد أن هذا لن يتوفر أبدا في أذناب ومخلفات النظام السابق. وأنا يعني لا أحب أن ما تعودت في يعني حزبي وما تعودت في من علمائي أن أطعن في أحد أو أن أتكلم في حق أحد، ولكننا نقرر واقعا، والآن أصبحت البلد في واقع معين، كل الحقائق معلومة للجميع وكل الأمور مكشوفة للجميع، فلا بد أن نختار رئيس صادقا مع نفسه ونكون نحن صادقين. هذه أمانة، اختيار هذا الرئيس أيضا أمانة، وهذه الصفة الثانية التي أتكلم عنها صفة الأمانة، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هذه الرؤية أو هذا الصوت الآن أصبح أمانة، لابد أن نعلم جميعا أن هذه أمانة سوف نسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى. إذا ولينا إنسان لا يستحق هذا المكان ولا يعني يملأ هذا المكان فسوف نقاسي جميعا من هذا الشخص، ولن نخرج في خلال الأربع سنوات المقبلة من هذا النفق أبدا إلا بإنسان يحب هذه البلاد، وهذه هي القيمة الثالثة، لابد أن يكون محبا لهذه البلاد أكثر من نفسه. وأعتقد أن ذلك لن يتوفر إلا في من يخاف الله تبارك وتعالى، وفي من يريد شرع الله تبارك وتعالى، وفي من لا يعادي شرع الله تبارك وتعالى. وأنا يعني أسمن كلام علمائي وأساتذتي الأجلاء الأفاضل، يعني ما كان للمفضول من أمثالي أن يتكلم في حضرة الفاضلين من أمثالهم، ولكن هذا قدرنا وهذه حظوتنا. فأنا أقول أن هذا الرئيس لابد أن يكون محبا لشرع الله تبارك وتعالى، فلو أحب شرع الله تبارك وتعالى وكان صادقا مع نفسه وكان أمينا على هذه البلاد فوالله لن نرى منه إلا الخير. وأعتقد أن ذلك يعني في غالب الأحيان أو حسب ما يعني ما هو مطروح على الساحة من أحداث لا يتوفر إلا في من لا يعادي هذا المشروع الإسلامي. ويبد أن يكون هذا الشخص إن شاء الله كريم، وهو كذلك إن كان لا يعادي شرع الله تبارك وتعالى فسوف يكون متوافق مع كل أطياف الشعب، لأنه سوف يراعي كل الأطياف وكل المصالح وكل الاتجاهات إن شاء الله كريم، ويكون متوافق مع الجميع. وأعتقد أن هذه يعني ممكن أن نضيفها أيضا كقيمة، أن يكون متوافق مع جميع أطياف الشعب، لأن المرحلة المقبلة أربع سنوات المقبلة تحتاج يعني أن نعتبرها هي قنطرة لما بعد ذلك، يعني نخرج إلى بر الأمان أولا، وهذا الرئيس يعني سوف يلملم أنقاض وسوف يعني ينهي فساد أولا قبل أن يدخل في مرحلة البناء ومرحلة التنمية. فنحتاج إلى رئيس يعني يتوافق مع الجميع حتى لا تحدث قلاقل وفتن بعد أن يكون هذا الرئيس في مكانه بعد ذلك، وحتى نخرج إلى بر الأمان إن شاء الله كريم.
جزاكم الله خير. دكتور عبد الله وحشتنا، وعندك غرام التأخير الحلقة اللي فاتت.
حزك الله وأنا جاهز إن شاء الله.
طيب هتطوف بنا في
يعني هو
نصيحة أخلاقية.
الله يبارك فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا هبدأ من حيث انتهى أستاذي وحبيبي الدكتور محمود مزروعة لما تكلم وبدأ وجعل الحاضرين يسيرون على الضرب في الحديث عن قضية الصدق، وأنه من أعلى القيم التي ينبغي أن نتحلى بها. حقيقة أهل العلم قالوا كما أن الكذب بركات فالصدق درجات.
جميل.
احنا عندنا الكذب أنواع مختلفة، في بهتان وفي زور وعبد، وأنا لا أريد أن أستقطع الوقت لنفسي. أعلى أو أقول يعني أعلى دركات أو أسفل دركات الكذب،
بس أنا عايز برضو عايزك تفهم المشاهدين يعني إيه دركات ودرجات.
الدركة مكان لأسفل.
أيوة.
قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
تمام.
والدرجة مكان لأعلى.
جميل.
وبالطبع حينما نعبر عن الكذب لا نقول درجات وإنما نقول دركات.
نزول.
نعم. نعم. وأما الصدق فهو درجات لأنه يكون لأعلى. فكما قالوا إن الكذب بركات قالوا إن الصدق درجات.
نعم.
أعلى مراتب الصدق ما طالب الله سبحانه وتعالى به نبيه حينما قال له فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قضية الصدع بالحق أن تلزم نفسك الحق قولا وفعلا ولا تراعي الآخرين، هذه قيمة من قيم الصدق نحن نفتقدها في هذا الوقت الحالي. نحن عندنا مداهنات وعندنا مجاملات وعندنا مراعاة مشاعر وعندنا نفاق أحيانا، وهذه مسألة أنا يعني أعاني منها كثيرا الآن وتحزنني كثيرا الآن، أننا لسنا بهذا الصدع الذي نستطيع أن نواجه به مشاكلنا وأعداءنا. وهذا ما طمع فينا أعداؤنا بغضوط المزروع، للأسف هذا طمع فينا أعداؤنا أنهم لا يرون فينا هذه الشكيمة ولا يرون فينا هذا الخلق، وهو خلق الصدع بالحق، إن أنا أقول الحق وتبنى قضيتي بحق وأواجه الناس جميعا بحق ولا يعنيني شيء ولا أخاف من شيء. أما هذه المداهنات التي أراها من بعض المشايخ ومن بعض أهل العلم ومن بعض المتحدثين باسم الإسلام، نحن نداهن ولا نصدع بالحق ونجامل ولا نصدع بالحق، هذا طمع فينا للأسف أعداؤنا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي رجل والرجل يحبه ومن أتباعه ومع هذا يسأله عن أبيه، أين أبي؟ صاب عليه بالحق، أبي وأبوك في النار. لما يسأل عن أبي طالب وهو الذي سنده ووقف بجواره وفعل له كل ما فعل، فيقول كما جاء في صحيح مسلم هو في ضحضاح من نار. كلمة حق ويقولها، لا علاقة لنا من يغضب ومن لا يغضب، من يحبنا ومن يبغضنا، من يكون معنا ومن يكون علينا. قضية الصدع بالحق، الصدع بالحق. ولذلك القرآن الكريم ما اشترى ود أحد، وتعبير واضح، ما اشترى ود أحد. اليهود أمة ولها كيانها ولها تأثيرها على الناس وفي الوجود، ومع هذا الله سبحانه وتعالى واجههم بحق وباءوا بغضب على غضب، وصدع النبي بهذا وقالها لهم، وقالها لهم. النصارى الإسلام كان واضحا معهم، لم يداهن أحد، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. أنا المشكلة التي أعاني منها الآن والتي تؤرقني وتمرضني أنني حتى أرى في كثير من القنوات الدينية يعني مداهنات لهؤلاء وعدم صدح بالحق، أنت أخويا وأنت حبيبي وأنت على دماغي وأنا بحبك وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. هذا طمع فينا أعداؤنا وما عادوا يحترموننا للأسف الشديد. نعم. فأنا أريد أن أقول نحن نحتاج، الذي سيحكم لا ينبغي أن يداهن الناس، عليه أن يصدع بالحق. وأنا كرجل علم علي أن أصدع بالحق، وكما علمني القرآن أنا أعرض عن المشركين وأعرض عن الجاهلين، لا يعنيني من الذي يحبني، لا يعنيني من الذي يكون مع من الذي سوف يكون ضدي. أليس الله بكاف عبدا؟ إذن أنا ينبغي أن أكون صادقا في مواقفي، في أقوالي، في أفعالي. خلاص. الآن مثلا من ضمن المشاكل التي يعني أحزنتني، استضافوا أحدهم وقالوا يا أخي أنتوا بتقولوا للناس في الانتخابات اللي هينتخب فلان ده جنة، ولا مش هينتخب فلان ده هيبقى نار. قال لا والله احنا ما قلناش كده. يا اخي انت خايف من ايه؟ ما تصدع بالحق. نعم. احنا كل شيء عندنا في الاسلام مرتبط بجنة ونار، مرتبط بجزاء وعقاب. كل شيء، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. انا كل شيء في افعالي وكل شيء في اقوالي وكل شيء في حركاتي بضبطه بضابط الاسلام، وكذلك اضبط الاخرين. انت هتحب مين؟ المرء يحشر مع من أحب.
مع من
أحب. هتختار مين؟ ستسأل عن هذا بين يدي الله يوم القيامة، عن قولك وعن فعلك. فلما يجي واحد يخاف ويهتز، لا احنا بنقول كده ولا بقولها بمين فعل الهواء، اهو بصدع بالحق ولا أخاف. من اختار رجلا يريد دينا وإسلاما فهو بهذا يسلك طريقا إلى الجنة، ومن اختار رجلا لا يريد دينا ولا اسلاما فقد اختار بهذا طريقا الى النار. يطلع واحد يقول لي انا سالتزم واطبق شرع الله، ويطلع واحد يقول لي انا هعمل نائبه نصرانيه وتبقى نائبه لي ويشتري ود النصارى بهذا. تمام. وكلهم واقول ايه بايعوه وايدوه، هذا شيء طبيعي. هذا الذي يظهر ويقول لي أنا مثلي الأعلى حسني مبارك، أنا حينما أقول للناس من أيد هذا فقد أخطأ الطريق وله عقاب عند الله، تأتوني بفزاعة ولي أنت بتقول جنة وبتقول أنا بقول جنة الله. نعم، أنا كل شيء في حياتي مرتبط بجنة الله، أنا كل شيء في حياتي مرتبط بجنة وبنار. فأنا أريد أن أقول أني نحن نريد في هذه المرحلة صدق وقوة في الصدق، اللي فصدع بما تؤمر، وقوة في الصدق. نحن تنقصنا القوة في الصدق أن نكون أقوياء أمام الآخرين. النصراني بيجي يقول لي طب أنا هرشحك، أنت بتحبني؟ لا والله ما بحبك ولا أحبك، لأن ربنا قال لي كده، ومش هحبك إلا إذا أمنت. ولازم تفهم الفرق بين أنني بحبك أو أحب لك الخير. لا، أنا بحب لك الخير لأنني أريد منك أن تؤمن بالله ورسوله، لكن طول ما أنت على هذه العقيدة أنا والله بكرهك، لكن انا بقول لك انا ان وصلت ساكون عادلا معك.
لكن
لو عندنا نعم انا سأكون عادلا معك. ليس في ديني ما يدعوني الى ظلمك. الاسلام فرق عندي بين القلب وبين الجوارح. قلبي هذا متجه لله، فكل من كفر بالله وعاد الله ورسوله قلبي يبغضه. ولكن الله أمرني أن أعدل بجوارحي ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الإسلام جعل قانون العدل مع الناس جميعا وليس مع المسلمين وحدهم.
نعم.
وإذا حكمتم
بين الناس
أن تحكموا بالعدل. لكن أنا ألمني أيضا أنني رأيت في هذه القناة من جلس في حلقة ماضية وقال إخواننا وحبايبنا أنا هذا الكلام أنا لا أحبه لدرجة أنني بلغت نعم النصارى اتصلوا والله كذابين. لماذا؟ طب ما أكون واضح وأكون صريح وعندي قوة في الحق. يا سادة إذا كانت هناك دعوة بدأها أستاذ الدكتور محمود مزروعة وهي أن نكون صادقين فأنا أتمم هذه الدعوة. لابد وأن نكون صادعين بالحق. عندنا قوة في هذا الصدق. أنا لا أجامل أحدا. أنا راجل واضح بقول أنا راجل صادق بقول ده ينفع وده ما ينفعش في جنة وفي نار ومش خايف من ده. أنا مش عارف ليه إخواننا أنا بحس أن بعض إخواننا الإسلاميين مهزوزين. يعني بدي أتكلم معاه في قضية وهو فيها صادق يوم مواجهينه بسؤال يهتز فيتنازل عن صدقه هذا ويدخل في طريق آخر. هذه مصيبة. فإذا أردنا صدقا نحن نريد قوة في الصدق نحن نريد صدعا بالحق. وأنا أريد أن أقول كلمة أستاذ الدكتور مزروعة قال إن اللي هينتخب شفيق بينتخب واحد قتل الثوار. لا أنا هقول لك حاجة دكتور ربنا يبارك فيك ده مش قتل الثوار ده قتل مصر كلها. شفيق كان أحد أعمدة النظام التي قتلت هذا البلد قتلت فيه الإسلام وقتلت فيه الرجولة وقتلت فيه الحياة وقتلت فيه الاقتصاد وقتلت فيه الجهاد في سبيل الله. أحد الأعمدة التي تأمرت على هذا البلد وقتلت كل شيء طيب فيه.
يكفيها أنه رئيس الوزراء في مرحلة في موقعة الجمل.
لا هو كان كما قال الدكتور عبد الله بدر أنه ده كان من أحد أعمدة النظام السابق. ده قعد 9 سنوات وزير الطيران وله طبعا
كلام كبير. الناس اللي بينتخبوه ناس بتستعبط. أنا يعني مش عارف يعني إحنا ذهبنا بنظام وجاي ترجحوني تاني. يا أخي ده أنا مندهش في قناة الفراعين بتاعت هذا المعتوه اللي لا يدري ماذا يقول والله وجايب مجموعة من البنات أنا مش عارف جايبهم منين. أنا مش عارف جايبهم من سوق جمعة ولا جايبهم منين وهم على الضرب يسيرون. خرجت إحداهن في قناته بتدعو إلى شفيق وتقول يا أخوانا مين اللي يقول إن إحنا ما ننتخبش طيار كان سبب النصر في حرب أكتوبر. الله طب ما حسني بقى كان طيار
ماشي
ما أوستن بارك كان طيار حطه على مين ما في ويليام كان طيار وفي جرجس كان طيار. هي دي مندوحة تجعلنا نصب علينا رئيسا للجمهورية وننسى مساوئها. من قال هذا؟ وبعدين تيجي تتكلم بقى عن مرسي تقول ايه وازاي ننتخب واحد قتل السادات ده ربنا أصابها بعمى. مش عايز أقول عور ولا عمش عمى في قلبها وفي قلب من نصبها في هذه القناة. من قال إن مرسي والإخوان المسلمين لهم يد في قتل السادات اللي هي ربابة الأم مسكينة اللي من دول على فكرة قتل السادات ولا للإرهاب ومن الذي قتل السادات؟ أنا أقول لكم مين اللي قتل السادات لكن الإخوان المسلمين
بريبون.
يعني لا ناقة لهم ولا نعم. جمل نعم. في هذه القضية من ألفها إلى يائها بل كان موضوع الأمن معهم أنهم لا يدعون إلى أي تنظيم المسالمة. لكن شوية كلام وهبل وعبط وحطولك على القناة زي ما عملوا قبل الانتخابات رئاسة الجمهورية حتى يؤثروا على مشاعر الناس. أحمد شفيق 75% كبين تحت محمد مرسي 0 فأخذتهم الانتخابات. والنهاردة حتى عشان يعني يحفظوا بعض ماء الوجه كبين لك أحمد شفيق 75% ومحمد مرسي 23% يعني قال لك يعني ما طلعوا ناس وفي ناس بتصدق هذا الهبل هذا العبط. الواقع بيقول ايه
جزاكم الله خير. شاهدينا الكرام فاصل ونعود مع حضراتكم مرة أخرى إن شاء الله.
القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصنعني والأزمات. القرآن حياة.
سنعود. البركة تي في شوب بتقدم لك أقوى عروض الصيف. كولدير المياه 2 في 1، يعني جهازين في جهاز واحد. كولدير وسخان في وقت واحد. كولدير المياه 2 في 1 عشان تشرب منه مية ساقعة متلجة في عز الصيف. كمان تقدر تعمل كل المشروبات السخنة اللي انت بتحبها. كولدير المياه 2 في 1، درجة البرودة فيه تصل من 5 ل 15 درجة مئوية، يعني هتشرب مية ساقعة في عز الصيف. كولدير المياه 2 في 1، درجة الحرارة فيه تصل من 85 ل 95 درجة مئوية، يعني تقدر تعمل كل المشروبات السخنة اللي انت بتحبها. كولدير المياه 2 في 1، يعني جهازين في جهاز واحد. كولدير المياه 2 في 1 يتميز بصغر حجمه وشكله الأنيق. كولدير المياه 2 في 1 مصنوع من مواد غير قابلة للصدأ، يعني هتشرب وانت مطمن. كولدير المياه 2 في 1 يستخدم في المنازل والمكاتب والشركات والمساجد، يعني لو عاوز تجيب صدقة جارية ينتفع بيها المسلمين يبقى كولدير المياه 2 في 1، ولو عاوز تجيب هدية لصاحبك علشان شقته أو مكتبه الجديد يبقى كولدير المياه 2 في 1. كولدير المياه 2 في 1، يعني جهازين في جهاز واحد. لو اتصلت دلوقتي بالبركة تي في شوب هتحصل على كولدير المياه 2 في 1 بسعر ولا في الأحلام، فقط 469 جنيه زائد مصاريف الشحن. مش بس كده، هيجيب لك معاه ضمان لمدة 12 شهر. ولو حصلت على جهازين من كولدير المياه 2 في 1 هتحصل على خصم 50 جنيه، علشان يبقى سعر عرضنا 888 جنيه بدلا من 938 جنيه. اتصل الآن على البركة تي في شوب 011 770 77 57.
البركة بتقدم لك الجهاز المذهل روسماك لقياس ضغط الدم من النهاردة. مفيش مشكلة. مع روسماكس هتقدر تقيس الضغط وانت في البيت او الشغل بكل سهولة. روسماكس الجهاز المذهل لقياس ضغط الدم، سهل التشغيل، فقط ضع الجهاز وبضغطة واحدة هيشتغل اوتوماتيك. الجهاز المذهل روسماكس هيدي لك نتائج مذهلة فقط في 7 ثواني. وجهازنا يتميز بشكل شاشة رقمية ديجيتال علشان تشوف عليه نتيجة الفحص بكل سهولة. روسماك صغير الحجم خفيف الوزن، يعني ممكن تاخده معاك لو انت في الشغل او مسافر علشان تقيس به الضغط في اي وقت. كمان جهازنا تايوان الاصل مش صيني، وجاي معاه 2 بطارية، يعني جهاز العمر الطويل. الجهاز المذهل لقياس الضغط به ذاكرة لحفظ وقت وتاريخ ونتيجة الفحص لاكتر من 60 مرة للرجوع اليه بعد كده. من النهاردة مفيش مشكلة مع روسماكس. دلوقتي ممكن تحصل على الجهاز المذهل روسماكس لقياس الضغط بسعر هايل جدا، فقط 299 جنيه زائد مصاريف الشحن. مش بس كده، البركة بتقدم جهاز لقياس نسبة السكر، وده عبارة عن جهاز طبي لتحديد نسبة الجلوكوز في الدم. جهاز قياس السكر يعطيك نتائج موثوق منها في اقل من 7 ثواني. يعني جهازنا يتميز بالدقة الشديدة وسرعة النتائج وسهولة الاستخدام. فقط خد عينة من الدم على الشريحة وضعها على الجهاز، وفي خلال 6 ثواني هتظهر لك نتيجة التحليل على الشاشة. جهاز قياس السكر به ذاكرة كبيرة لتخزين نتيجة التحليل بالوقت والتاريخ للرجوع إليها مرة أخرى. مع جهاز قياس السكر هتقدر تحافظ على صحتك وهيفضل معك طول العمر. ومفاجأتنا الكبيرة هي السعر، لأنه هايل فعلا، فقط 199 جنيه زائد مصاريف الشحن. مش بس كده، هيجيلك مع الجهاز الشكاكة العجيبة اللي بتاخد بيها عينة الدم بالإضافة ل10 شرائح تحليل. ولو حصلت على الجهازين، جهاز قياس الضغط وجهاز قياس السكر، هتحصل على خصم 50 جنيه. أيوة 50 جنيه، يعني سعر الجهازين داخل العرض 449 جنيه بدلا من 498 جنيه. اتصل الآن
011 77 077 58. 011 77 077 58.
البركة تيليشوب، اختيارك الأمثل.
الحافظ هو الرحمن بقناة الحافظ
للإعلان على قناة الحافظ يرجى الاتصال على 0-600-312-33-53 أو 011-211-0-682. مطلوب وكلاء من جميع أنحاء العالم. عدنا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي.
أخبار تلو الأخبار تكشف للعالم أسرار. سوف نضعها في الميزان ونناقشها في الحوار.
عدنا بحمد الله وفضله مشاهدينا الكرام مع برنامج في ميزان القرآن والسنة، وإن شاء الله مع فقرة الأخبار. بس بنذكر حضراتكم بقضية اليوم، جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، وبننتظر رسائلكم على SMS على رقم 94172. أما سؤال اليوم، هل تؤيد وصول أحد رموز النظام السابق للحكم، نعم أو لا؟ بننتظر أيضا اتصالاتكم ورسائلكم على 94172. حقيقة معنا مجموعة أخبار هقراها بسرعة وبعدين هنسأل فضلتك عن رأيك في الخبر. الخبر الأول بيقول بالفيديو: إشعال النيران في مقر حملة شفيق والأمن يلقي القبض على 7 أشخاص وخسائر مبدئية 800,000 جنيه. الخبر الثاني: حملة الدكتور مرسي تنفي تورطها بحرق مقر حملة شفيق وتدعو لتحري الدقة والموضوعية. الخبر الثالث بالفيديو: هجوم بالأسلحة البيضاء على متظاهري التحرير المعترضين على نتائج الانتخابات. خبر اللي بعده: دكتور أبو الفتوح يطالب اللجنة العليا بإلغاء ترشيح شفيق وإعادة الانتخابات. خبر اللي بعده: النائب العام يأمر بفتح تحقيق في حريق مقر حملة شفيق بالدك. خبر اللي بعده: ائتلاف بيت الثورة المصرية يقول الثوار لم يحرقوا مقر شفيق. خبر اللي بعده: الدكتور أبو الفتوح في مؤتمر صحفي يقول إعادة الانتخابات مؤكدة إذا أقرت المحكمة الدستورية قانون العزل. خبر اللي بعده: 5 مليارات جنيه لتمويل شراء القمح المحلي العام المقبل. خبر اللي بعده: السفير الأسباني يقول تسليم حسين سالم ونجليه لمصر قريبا. الخبر بعده: الحزب الناصري بسوهاج يقول خلافتنا مع الإخوان فكرية أما مع شفيق فهي دمائية. الخبر بعده: مصدر أمني ينفي ما تردد عن وفاة حبيب العدلي. الخبر بعده: الإخوان يجوبون سوهاج لتوزيع مشروع النهضة، والحزب الوطني السابق يحشد الأهالي لدعم شفيق. الخبر اللي بعده: طعن صحفي روسي بعد إساءته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومسلمو تاترستان يطالبون بعقابه. الخبر اللي بعده: التجمع يقول البرلمان يصدر تشريعات تعطي امتيازات مالية لرئيسي مجلس الشعب والشورى. خبر اللي بعده: حملة الدكتور مرسي تقول أيادي خفية حرقت مقر شفيق لإثارة التعاطف معه. خبر اللي بعده: صحف عبرية تقول نتائج الانتخابات المصرية صدمت المصريين. خبر اللي بعده: طلب إحاطة في مجلس الشعب يحذر من دعوة نائبة بالكنيسة الإسرائيلي لاحتلال سيناء. خبر أخير، عالم إيراني يقول إيران لا علاقة لها بمن أقاموا حسينيات في مصر. وده الدكتور محمود، احنا معنا الخبر اللي حضرتك تعلق عليه اللي هو حملة الدكتور محمد مرسي تنفي تورطها بحرق مقر حملة أحمد شفيق وتدعو لتحري الدقة والموضوعية. تعليق حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حرق مقر أحمد شفيق،
نعم،
في هذه الظروف تحديدا يصعب تحديد من قام بهذا، لكن أنا أستطيع أن أقطع بأن الذين قاموا بهذه العملية إنما هم من أنصار محمد شفيق،
أحمد شفيق.
أرادوا أن يحرقوا مقره، أرادوا أن يضربوا عصفورين بحجر، العصفور الأول أن يتسببوا في اتهام مرسي وغيره وأن يثيروا غضب الناس على مرسي باعتبار أن الحملة التي يقودها مرسي التي أحرقت هذه، ثم في نفس الوقت أرادوا أن يستدروا عطف الناس وشفقتهم على محمد، على أحمد.
يعني دي حيلة وخدعة خبيثة،
حيلة وخدعة،
زي ما يقولوا ضربني وبكى وسبقني
بالضبط. وحضرتك هذه ليست شيئا بعيدا، هذه مسألة ساذجة جدا، يعني المسألة في غاية السذاجة، معروف تماما.
بعدين عليك خالد عبد الناصر عملها لما وقف وخلاهم يضربوا رصاص عليه وقال هذا صدري،
حادث المنشي،
فطبعا فيعني استبر وضرب ونكل بالإخوان المسلمين،
وضرب محمود عبد اللطيف، ضرب اللمبة اللي بجوار عبد الناصر، وطلع الشيخ الباقور يقول أريد حياته ويريد موتي، عذيرك من خليلك من مرادي.
حتى علماء الصوت يا دكتور مرادي قالوا أن عبد الناصر لما الرصاص اتضرب عليه زاد قوة وزاد شجاعة، وده يعني يختلف مع الحالة النفسية، لو انسان حس بضرب نار حوله زي ترعش
يختلف مع الطبيعة البشرية،
دليل على انه كان عنده علم تمثيلية
بالضبط. نعم. ولذلك الولد اخذ، وحتى لا يقر بكل التمثيلية كلها، في بضعة ايام كان حوكم وتم إعدام.
نعم. طب يعني سيادتك تعتقد ان العمل،
اعتقد ان هذا الذي قام به هذا العمل عمل ساذج جدا، وبدهي جدا ان هذا العمل من الذي ان الذين قاموا بهذا العمل هم من انصار شفيق.
طب يعني لو سألت حضرتك ليه الحريق ده ما اتعملش ليه قبل الانتخابات؟
الحريق اولا الحريق يعرف، انا لو في محل في مكان محمد مرسي او من لو حتى اخذت قصرا عن نفسي ووضعت امامي ادوات وقالوا احرق هذا، ما افعل هذا ابدا.
نعم. لان
النتيجة النتيجة انها انهم سيلصقونها بي، وفي نفس الوقت ستستدر عطف كثيرين من السذج بالنسبة لي شفيق، ويرونه رجلا مظلوما ويرونه كذا وكذا إلى آخره.
طب ما يمكن حضرتك، أنا بنكشك بس وهرجع برضو لتوحى، ما أحمد شفيق ضرب بالحذاء في الصعيد وبالحجارة في مقره، يمكن فعلا حد من لوتر بينه وبينه، بس مش من إخوان. يعني هو ليه كل حاجة أو كل مشكلة تحصل، مع ان هذا ليس باخلاق الاخوان المسلمين، يعني دايما اخلاق الاخوان انهم يحبوا ان يظلموا لا يظلموا، يعني حتى ما بيطلبوش تعويض في قضايا التعذيب في السجون. طبعا انت اتسجنت وما طلبتش،
طلبتش ومش هطلب.
هو واضح ان حضرتك من الاخوان او او او, أو
لا انا قارئ التاريخ
أو متعاطف معه.
نعم.
لكن هي القضيه ان هذا العمل عمل ساذج جدا، انك انت تذهب الى واحد اثنين متخاصمين او كذا وتروح تؤذي واحد عشان تستدر عطف،
الناس عليه وعشان تلصق التهمة بالطرف الآخر.
نعم.
هذه مسألة بسيطة جدا. وبعدين يا أخي الكريم أنا كنت أريد أن أقول تعليقا على كلام أخونا الكريم الشيخ عبد الله بدر، وعلى فكرة كلمة شيخ عندنا أكثر فوق الدكتور.
نعم أنا أكز بها. نعم
أكبر بالضبط أكبر بكثير
شيخ عمون.
لو أردنا لدينا ميزان من الذي يحرق مقر أحمد شفيق، لدينا ميزان أن نوازن أن نزن به مرسي ومن معه وشفيق ومن معه، صرف النظر عن هذه الأمور الساذجة التافهة جدا. أنا أريد أن أسأل الناس جميعا وأن أتجه إليهم جميعا لكي تعرفوا من يكون أصلح لقيادة هذا البلد، اسألوا أعداء هذا البلد، فلنسأل أعداء هذا البلد. لو سألنا إسرائيل على سبيل المثال، من تحب إسرائيل وترغب بشق النفس وبكل ما تملك أن يحتل الكرسي الموجه في هذا البلد، كرسي السلطة في هذا البلد؟ هل الذي تحتاجه إسرائيل وتتمناه مرسي ولا شفيق؟
لا طبعا أحمد شفيق.
طيب
لو أما دلوقتي اللي أنا عرفته
الذي فعله الذي
مصداق لكلام حضرتك بيجهزوا دلوقتي في إسرائيل أدوات الأفراح، يعني هما بيجهزوا هيعملوا فرح إزاي وهيحتفلوا إزاي إذا نجح شفيق.
إذا نجح شفيق، لأن الشفيق الذي جرى للبلد كلها والذي جعل الغاز في إسرائيل بربع ثمنه في على مستوى الدول أو الثمن الدولي للغاز، ومصر تبيعه بأقل من، يعني كانت مصر تساهم في دعم الاقتصاد الإسرائيلي، إسرائيل الغلبانة الفقيرة اللي ما عندهاش، ومصر غنية جدا بتدعم إسرائيل بالغاز، ونحن نقف توابير نطلب الـ 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 من الذي صنع ذلك؟ مبارك ومن معه، ومعه محمد ومن خلفه محمد شفيق وسامح فهمي وما إلى ذلك، كل هذه العصابة. لو أننا سألنا الآن إسرائيل، وأنا بتوجه بسؤال هذا أو بكلام هذا إلى أي واحد في هذا البلد، لو سألنا إسرائيل من تود أن يجلس على كرسي الرئاسة في هذا البلد، طبيعي جدا أنها ترغب في شفيق، في أن يكون شفيق أو واحد أو يقوم مبارك من جديد. وإذا كان عودة مبارك صعبة جدا أو مستحيلة أو غير مستحيلة، فشفيق موجود وهو بالضبط مكان مبارك، وسيعيد الكرة مرة أخرى ويعيد مصر إلى ما كانت ويعيد عهد مبارك. ثم نحن الأطياف البلد بأحزابها المختلفة تطالب ب محاكمة مبارك، ومر شهور طويلة والناس كثيرون ينادون بأنهم يتباطؤون بطء شديد في محاكمة مبارك. ماذا لو وضع شفيق على هذا الكرسي ثم أصدر قرارا بالعفو عن مبارك؟
مبارك مثل
قرار سيادي رئيسه، هو الذي وضعه رئيسا لوزرائه، ويوم أن وضعه رئيسا لوزرائه وضعه رئيسا لوزرائه لكي يقوم بعد ذلك بتنقية البلد وتدعيم مبارك وإعادته مرة أخرى.
والمسألة طب كيف يكون الحكم لو إن النائب العام أحل؟ ما هو عندنا خبر حنعلق عليه.
نعم نعم.
لو أحل أحمد شفيق لمحكمة الجنايات بتهمة الإفساد، هل ممكن يمثل هو رئيس جمهورية زي ما كلينتون دخل؟
فاضل أنا أقول لك وللمشاهدين، ربما
دكتور عبد الله بيقول لي لو هو مسك النائب العام
قرار ياخذ
النائب العام البلد بلده.
على كل حال انا يعني اقول لحضرتك خبر في ذهني ربما لم يرد على اذهان الكثيرين. شفيق ومن معه امثاله، شفيق يتبع قاعده تقول خير الدفاع الهجوم، خير وسيلة للدفاع هو الهجوم، وشفيق قدمت فيه حتى الآن أكثر من 5 بلاغات في الأموال التي نهبها في هذا البلد سواء في إقامة المطار اللي موجود المطار عندنا أو الأراضي أو ما إلى ذلك، أشياء كثيرة جدا. وأول أمس النائب العام حول 3 بلاغات ضد شفيق إلى عصام الجهري، والجهري انتدب أحد النواب الجماعة المساعدين لكي يحقق في هذه البلاغات. خير الطريقة لكي يهرب شفيق من هذه الاتهامات ولكي ينقذ نفسه ورقبته ومن معه هي أن يحتل هذا الكرسي. إذا احتل الكرسي انتهت القضية.
بس عصام سلطان عضو مجلس الشعب قال إن شفيق يا إما ينتحر يا يهرب، قالها. خير عنده أدلة
خير من هذه ومن تلك أن يحتل الكرسي. إذا احتل الكرسي
خلصت،
انتهت القضية كلها، سقطت الأمور دي كلها.
يحكم على نفسه بالبراءة،
يحكم على هذه ويحفظ هذه ويصنع هذه وكذا إلى آخر. لكن أنا أكرر مرة أخرى يا أخي الكريم، أي واحد يتشكك في الأفضلية بين، مع أنه والله أنا لا أتخيل كيف تكون المقارنة بين مرسي وبين شفيق. المقارنة بين على الأقل 2 يكون بينهما أرض مشتركة. نعم. يمكن نقول هذا، نقارن هذا بذاك، لكن لا توجد هنالك أدنى ملابسة أو أدنى مقارنة بين مجال للمقارنة بين الاثنين. ومع ذلك لو أننا طلبنا الآن أعداء مصر، أعداء الشعب المصري، من الدولة التي تريد إحراق الشعب المصري، من تريد أن تضع فوق الكرسي؟ إنما هو شفيق.
طب ما يمكن سيادتك انت كده بتفتح مجلة، طب ما يمكن المخابرات الإسرائيلية هي اللي عملت كده.
ممكن جدا المخابرات الإسرائيلية،
انا اعتقد هذا.
هي على كل حال الذي صنع ذلك هو الذي يحب شفيق وهو الذي يسعى لنصرة شفيق. نعم. هو الذي صنع ذلك. وانا اريد ان اقول الذي يختار شفيق انما يختار من يحقق لإسرائيل ولأعداء هذا الشعب ما يريد، ما تريده إسرائيل وما تريد وما يريده أعداء الشعب، وليس من الأمة المسلمة وليس أمة
دكتور مزوع. بعد إذنك، فعلا يا ريت المشاهد الكريم يلتفت إلى هذا الميزان الذي وضعت، وده بيذكرني بالحديث طويل جدا في صحيح البخاري، هرقل لما أراد أن يزن الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل الكفرة الجنود كذاب، سألهم سؤال. طيب
هتكمل بس الفاصل، بس دي واحد
فضل.
فاصل مشاهدينا الكرام ونعود مع حضرتك تاني.
حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، ومنهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياة.
عدنا بحمد الله إليكم مشاهدين الكرام ومعنا فقرة الأخبار، وبنذكر حضراتكم بقضية اليوم جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة. بننتظر رسائلكم على SMS على 94172. وسؤال اليوم، هل تؤيد وصول أحد رموز النظام السابق إلى الحكم؟ نعم أم لا؟ بننتظر رسائل حضراتكم على 94172. دكتور مجدي مرحبا.
بس الإضافة اللي كنت بقولها قبل الفاصل،
أيه؟
المعيار الجميل اللي وضعه أستاذنا الدكتور مزروعة لما قال لك شوفوا مين اللي بينتخب. الناس لازم تكون بتفهم بتفكر، شوف نشوف مين اللي بينتخب مرسي وعايزه ومين اللي بينتخب شفيق وعايزه. فأنا بقول له ذكرني المعيار ده بكلام هرقل، وكان لم يسلم بعد، كان كافرا،
اللي هو ملك الروم.
ملك الروم. نعم. وكان عنده بعض المسلمين بأرضه واستدعاهم عشان يسألهم عن النبي والإسلام، فكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ليه أسئلة خطيرة جدا، ودي اللي بدعوا ليها الشعب المصري خليكوا عقلين بفكروا. فكان من ضمن الأسئلة اللي طرحها قال له من الذين اتبعوا، هذه السؤال هذه الحتة الجميلة اللي قالت بكل مزوعة، مين اللي اتبعوا، مين اللي اتبعوا،
الفقراء أو
الأغنياء، فقال الفقراء وسقطت الناس وما إلى هذا، قال وهكذا أتباع الرسل. ليه؟ شوف شوف مخه، لو هذا الرسول اتبعه علية القوم والظلمة يبقى ظالم، لكن اتبع المظلوم اللي بيدور على حقه يبقى هو منصف، جاء ينصف هذا المظلوم،
وهذه شهادة حق.
انا بقول نفس الكلام اللي قاله الدكتور مزروع جزاه الله خيرا، اللي عايزين شفيق مين، اللي عايزين شفيق مين، الفلول وعكاشة اللي كان بيبوس ايد ورجل صفوة الشريف واخد بالك، واللي خاب معه بتاع المخابرات ده اسمه ايه، عمر سليمان، فراح دور على خيب تاني واخد بالك. الناس دي هي اللي بتدور على الناس دي. وانا يمكن انا قلت لك في الفاصل الفرق يا اخوانا، ان الاسلامي اذا ذكر بالله ذكر والله، وغير الاسلامي اذا ذكر بالله
يعني
استاد مصر.
زي ايه؟ قالت اني اعوذ بالرحمن منك،
منك إيه؟ ان كنت تقي،
ان كنت حيب.
وانا ضربت لك مثال في الفاصل، قلت لك انا كان لي ضابط صديق ملتزم كان بيحقق مع حدهم، فراح ضربه بالألم، فنظر إليه وقال له ينفع تلطم مسلم على وجهه بالألم؟ طلعه بره وجلس أمام عيني وأقسم لك كده بكى. يبقى ده عنده دين، إذا ذكرته بالله ذكر. لكن في الأزغر لو قلت لك شفت كلب من كلاب أمن الدولة بيكهرب أخ في عضو تناسله، فالأخ بيقول يا رب، قال له خلوا ربنا ينفعك فتذكر مين. فأنا بقول لهم إن شاء الله مرسي إذا ذكر بالله تذكر، أما شفيق فهيبقى على منوال، خلي ربنا ينفعك.
ربنا يولي الدكتور مرسي إن شاء الله، ونحن نكون له أعوان، كل المصريين يكون له أعوان على الحق إن شاء الله. دكتور مجدي مرحبا بك. نكمل الخبر
بتاع
حكاية حرق المطار رحمن شفيق، وطبعا دي شماعة عشان بيقول لك شوف
الإسلام هي.
يعني شوف حضرتك هذه العقلية هي عقلية أمنية بالدرجة الأولى، ومدير حملة أحمد شفيق هو وزير الداخلية الأسبق، وهو من الفلول ومن تلامذة حبيب العدلي ومحمود وقت.
طب تاني بقى، تاني عشان المشاهد يسمع، يبقى اللي بيدير حملة أحمد شفيق دي
هو أول
وزير داخلية،
وزير داخلية مع
وتربية حبيب العدلي.
أيوة، وهو مدير الداخلية يعني من رجال حبيب العدلي،
كان مساعد وزير وكان مدير
مؤسسة، وكان وزير الداخلية مع أحمد شفيق. إذن هذه العقلية القانونية، حضرتكم تفضلت وقلتوا اليهود قد يكون عملنا، لا اليهود مش عاملين، لأننا تعلمنا الشغل ده من اليهود. اليهود في الخمسينات حبوا يعملوا نوع من الفوضى الخلاقة اللي اتكلمت عنها كونداليزا رايس، وحرقوا بعض الخمارات والسينمات وحتى تنسب الشعب، وقبل قبل الثورة وحدث ما حدث وبعدها حريق القاهرة. أنا أظن أن ده مختلف عن حكاية الحذاء اللي اتضرب به شفيق، لأن ده نوع من الغضب الشعبي. أما المسألة دي بالفعل هم عايزين يورطوا الإخوان في قضية مثل هذه القضية، والإخوان أذكى كثيرا واحرى من احرى الناس، هم ما تورطوش
في التفاهات دي،
في التفاهات لا، وبيبقوا حريصين ان ما حدش يقدر يجيب اي دليل على هذا. وبالتالي انا اظن هم فعلوا هذا كنوع من السيناريو، اما لكسب تعاطف الناس او
ده كويس ان ما جابوش واحد ملتحي وواحده منتقبه وواحد مع جيرك البنزين
القضيه
ما هو التمثيليات دي بتوع افلام.
مع احمد شفيق تقييما حقيقيا في علاقته مع الـ مع الـ مع الصهاينه، يعني لما هو بيقول ان مبارك زي ما قال الدكتور عبد الله هو مثله الاعلى، ورئيس الاستخبارات الصهيونيه قال ان مبارك كان كنزا استراتيجيا للكيان الصهيوني، فشفيق ايضا كنز استراتيجي للكيان الصهيوني. انا بقولش كلام انشا. الواقعة الشهيرة هي واقعة الطيار البطل الباسل المصري علي مراد، عندما ذهب بطيارته الى غزة، وعندما حطت بغزة طلب الصهاينة ان يقوموا بتفتيش، رفض تفتيش الطيارة. الكلام ده كان في حدود سنة 2000، 99 أو سنة 2000 على طيارة مدنية.
عشان بس مشاهدية.
طيارة مدنية بتحمل بعض الركاب إلى غزة. الصهاينة طلعوا حاولوا يطلعوا الطيارة ليفتشوها، رفض علي مراد وقال هذه أرض مصرية وأنا أرفض تفتيش هذه الطائرة. رفضوا يطلعوا الركاب، عاد بالطائرة كمان بدون ركاب. كان أيام أحمد شفيق وزيرا للطيران، حلف بالأيمان المغلظة أن علي مراد لن يصعد طائرة مرة.
لا هو حلف بالطلاق، ما يعرفش يمين.
أنا مش
أنت عايز تجمل شوية.
هو الطلاق بالنسبة له هو اليمين المغلظ.
عايز أخفف على المستمع يعني. لا حلف
يعني بدل ما يدي الطيار المصري لعزة المصري وشهامة وقوته، بدل ما يديله جايزة يحرمه من العمل وتروضه.
أولا حرم من العمل، هو طيار ماهر، دبر له مؤامرة أخرى أنه نزل هبوط اضطراري في مطار الأقصر حتى يمنعه من الطيران. أيوة. حتى ما يدلوش صفة البطولة والبسالة بتاعة غزة، فيقول لك لا ده طيار خيبان نزل اضطراري في الأقصر. وبعدين رفض انه يطلع ولم يصرف له مستحقاته المالية حتى اليوم.
ومازال أحمد شفيق مازال بيقول لا عداوة بيننا وبين إسرائيل، وفي اتفاق كامب ديفيد وهم جيران صالحين.
أكمل لحضرتك وحتى الآن الراجل ما رجعش تاني. ثم هناك طائرة كانت تقل 34 عسكري مصري في نهاية التسعينات بعد أن تلقوا تدريبهم في الولايات المتحدة.
لا الطائرة الأمريكية.
وهناك على سبيل المعيش دليل مادي، هناك علامات استفهام كثيرة مصارة حول هذه الطائرة. يجب البحث، وإذا كان أحمد شفيق يجاوب على علامات الاستفهام ويقول إيه الأبعاد بتاعت هذه الطائرة. المعلومات الأخرى هي مجموعة 49 في مطار القاهرة. مجموعة 49 دي مجموعة من المراقبين الجويين، هؤلاء المراقبين الجويين كانوا عايزين يعملوا إضراب في المطار، فعلشان يأمنهم راح معين 49 واحد من المحاسيب والأقرباء وإلى آخره، وصرف عليهم الملايين وذهبوا إلى فرنسا للتدريب. وبعد ما رجعوا من فرنسا اختبروا ورسبوا جميعا، كان ساب الوزارة وحتى الآن هؤلاء لم يعينوا إلى الآن. يعني بشوف ليه؟ عشان كانوا يبقوا شوكة في ظهر زملائهم. طبعا زملائهم رفضوهم ورفضوا إن هم يقوموا بهذا العمل معهم. القضية الأخطر هي قضية التزوير في الانتخابات. مش شرط التزوير يكون داخل الصندوق او في الفرز واعلان النتائج. عندما تؤثر يعني تعيد تشكيل الجمعية العمومية للناخبين ده يبقى شيء خطير جدا. انتخابات مجلس الشعب والشورى اللي تمت في نوفمبر وديسمبر كانت 46 او 47 مليون مصري، اضيف لهم مواليد 93 اللي هم بلغوا 18 سنة بين 55 مليون. هل مصر في السنة بتنجب 8 مليون مصري؟ النسبة المعتادة في حدود 2%، يعني بكتير 1.6 مليون ولا حاجة زي كده. طبعا ترددت أقاويل كثيرة منذ عدة شهور أن هناك الكثير من المجندين في الأمن المركزي وفي القوات المسلحة، تم عمل بطاقات رقم قومي.
كان معايا النهارده واحد من الداخليه قال لي ان انا خدوا بطاقتي وحطوا لي اسمي في جداول
الانتخابات.
انت هتعمل ايه؟ قال انا هعمل محضر اثبات حاله للقاضي وانا داخل اقول له انا ليس لي اساسا صوت في الانتخابات، بس هم القياده فوق عملت كده. والراجل رضى يعني، قال لي ارجوك ما تذكرش اسمي. قلت له لا مش هنذكر.
مجند
مجند
الشرطه
واخدين
منه الضغط عشان هم
ده كتير. ده هو قال لي انا معايا مجموعة حوالي 100، انا مستعد بس ما قلت له مش هنجيب اسمك ما تخافش، بس وقت الجد هنبقى.
قعد قيادات هذه العمل اكتشف هذا منذ شهرين او ثلاثة، لكنه قدم بلاغ في اول مايو ضد هذا. المجندين دول في حدود المليون والباقي اصوات مكررة او ممكن الناس يكون سقطتهم قبل كده.
وده يعتبر نداء للسادة القضاء. احنا بنشكر القضاء والمجلس العسكري على ان المرحلة الاولى عدت على خير وهم بذلوا مجهود.
قدامنا ثلاث اسابيع فضلت سيادة المستشار.
نعم.
الثلاث اسابيع دول يجب ان تنقى جداول الناخبين من هؤلاء جميعا ان هم يتشطبوا من الاموات اللي موجودين في جداول الناخبين. عشان كده انا استغربت ان شفت دعاية انتخابية في المقابر هاد عاملنا للاموات اللي حاطينهم في الجداول ولا للسكان المقابر اللي بيزحموا الاموات في السكن. بس كان في دعاية انتخابية في المقابر وما زالت هناك اصوات للاسف موجودة. بعض القضايا اترفعت ان في صوت ولا صوتين ولا غيره. حتى لجنة الانتخابات اعتذرت عن ان البعض.
بس حضرتك يا دكتور مجدي مش شايف انها صعب؟ يعني مثلا واحد عنده 18 سنة او 19 سنة
أيضاً.
هو دلوقتي مقيد في جداول الانتخابات. أيضاً. دخل الجيش
أيضاً.
اصبح له صوت ما يلحقوش يحذفه.
لا ماشي ده كويس ده كويس. لكن
ده هينزل
لما تأتي بقى بحد مجند فعلا ويتعمل له بطاقات وكمان يتعمل من البطاقة عدة نسخ بنفس الاسم او بنفس
البطاقة دوارة.
اذا لا 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 نفس البطاقة اما بنفس الاسم ويبقى عنده مجموعة من البطاقات وتنزل في عدة لجان او بنفس الصورة والبطاقة والاسم متغير وينزل في عدة لجان ويتم التصويت عدة مرات. اما بقى مسألة الدفع فحدث ولا حاجة. يعني
اللي الرشاوى الانتخابية
بعض الناس اتصلوا بها من احد مراكز الاهلية ان الوكيل اللجنة الوكيل اللي هو بيبقى موجود او الموجود في اللجنة يعني المندوب مش الوكيل حتى كان خد 2000 جنيه 1000 في اليوم الاول و1000 في اليوم الايه الثاني. واللي بيصوت داخل رجل مثقف يدعي امام القاضي انه لا يعرف القراءة والكتابة يقول له علم لي على الايه على السلم. المندوب يبلغ ان الراجل ادى الشهادة الزور فياخد الثمن الموجود. يعني احنا اسدزة في فن التزوير. يعني انا فاكر كنت كتبت مقالة الايام مع معركة بوش وكلينتون ازاي انه احنا يعني بعتنا لهم خبرة
يعني
فنون التزوير لان هذا الفن يجب ان احنا نكون متميزين في حاجة من هذه الحاجات للأسف الشديد. يعني
شكرا استاذ الدكتور مجدي. استاذ اشرف تعليقك على الخبر بتاع حرق مقر احمد شفيق والصاق التهمة ببعض
علق على
نعم
علق على خبر اخر
ولا. طيب عايز خبر تاني
حتى يعني
طب انت عايز متفضل.
انا ارى ان هذا الخبر يعني قد تم
طيب ماشي
تفضل الكلام فيه. هناك يعني خبر اخر
طب اقرا لك الخبر. عايز انت
نتائج الانتخابات المصريه صدمت المصريين
ايوه
في المرحله الاولى من الانتخابات يعني.
طيب ماشي
ده رقم كام
ده الخبر بتاع الصحيفه العبريه
تمام
اللي بتقول نتائج الانتخابات المصريه صدمت المصريين. طيب ماشي
انا اقول يعني ان هذا خبر فعلا صدمه كبيره جدا لكل المصريين ولكن لا عجب في ذلك.
لما صدقت الصحف العبرية
صدقت صدقك وهو الكذوب صدقته وهي التي تكذب دائما في هذا الخبر فعلا هذا خبر صادم لكل المصريين ولا عجب في ذلك. يعني هناك سببان لهذه النتيجة. يعني أنا أقول يعني هذا من سحر يعني اتجاهين أو من سحر يعني جهتين ولا يفلح الساحر حيث أتى. الجهة الأولى وهي أذناب وجيوب ومخلفات وبؤر البؤر السرطانية للنظام السابق التي يعني ما زالت تسري في هذا الجسد والتي يعني لابد من استئصالها حتى نكمل المسيرة إلى الخير إن شاء الله. هذه الأذناب لها سحر ولها بريق معين أمام الناس تحاول دائما أن تشد هذه البلاد إلى الخلف. فكما أن هناك معاولة للبناء وكما أن هناك معاولة للتقدم وكما أن هناك خيرين يريدون بهذه البلاد التقدم والنجاح والفلاح فهناك معاولة للهدم والتدمير لا لشيء إلا لمجرد البحث عن مصالح شخصية أو كراسي زائلة فانية. وأنا أقول لهم يعني لا تبحثوا عن هذه الكراسي فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه.
لو دامت هذه الكراسي إلى أصحابها من أمثالكم وطلابها وروادها والمتكالبين عليها الذين يعني يدفعون الأموال الطائلة ويجرون وراءها ويلهثون وراءها ليل نهار ما وصلت إلى الأمثال إلى الفقراء من أمثالنا. هذه الكراسي ما أودت بكم إلا إلى البواري وإلى العار والشنار، فيعني أعتقد أن جاريكم وراءها وسعيكم وراءها هذا يعني ضرب من المحال ومن الجنون يعني أن تجري وراءها بعد ذلك. هذا هو التعليق الأول. أما التعليق الثاني على هذا الاتجاه أو على هذه النتيجة المخزية في نصفها، النصف الأول لأخونا إن شاء الله كريم محمد مرسي، وهذا أعضده يعني وأيده إن شاء الله كريم بكل قوة، والنصف الثاني هو الصادم. أعتقد أن التعليق هنا على النصف الثاني وليس النصف الأول. صادنا في النصف الثاني هو سعود شفيق.
نعم، هو أحمد شفيق. إن أحمد شفيق يعتبر رجل محبوب للسياسيين الإسرائيليين،
شيء طبيعي كنا نقول لهم.
نعم.
يعني فهذا من مخلفات النظام السابق ومن يعني أقطاب النظام السابق ومن رؤوس النظام السابق، فإذا عاد مرة أخرى سوف يعيد لهم يعني سوف يعيد لهم مد أكبر عميل في الشرق الأوسط هو حسني مبارك مرة أخرى، وهذا ما يحلمنا به. ولكن أن لهم ذلك، أقول لهم لن يتحقق ذلك أبدا، لن تصلوا إلى هذا المراد أبدا طالما أن في هذه البلاد مخلصين، وطالما أن فيهم في هذه البلاد دينين يخافون على دين الله تبارك وتعالى ويخافون على هذه البلاد ويحبون هذه البلاد، والله لن تصلوا إلى هذه الغاية أبدا ما دام هناك مخلصين في هذه البلاد. أما الاتجاه الثاني أو الساحر الثاني الذي يعني أوصلنا إلى هذه الصدمة وإلى هذه النتيجة فهو الإعلام المأجور. وأنا هنا يعني لا أتهم كل الإعلاميين، ولكن يعني تقريبا غالبية الإعلاميين وللأسف الشديد ما زالوا يعضدون وما زالوا يؤيدون وما زالوا يروجون وما زالوا يدندنون للنظام السابق وينافقون للنظام السابق. وأنا أقول لهم يعني أتوسم يعني أن تكونوا صادقين، وأتوسم أن تفيقوا وأن ترجعوا إلى الخير وأن تكونوا من أهل الخير. في هذه المرحلة لا تتحمل أبدا أن يعود لنا النظام السابق، فما قامت هذه الثورة إلا لكي تبعدنا عن هذا النظام، وإلا لكي تدفن هذا النظام، وإلا لكي تذهب هذا النظام بلا رجعة. فأنتم الآن أيها يعني الخائنون من معاوني النظام السابق من هذا الإعلام تؤيدون هذا النظام وتعيدون هذا النظام في صورة مستنسخة أخرى. نحن قد قطعنا رأس الأفعى بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن ما زال الذيل يتحرك وما زال جسدها يتحرك بالكامل، وله أعوان وله سحرة يحاولون أن يعيدوه مرة أخرى ويحاولوا أن يستنسخوا منه نسخة أخرى. فأنا أقول لهم يعني كونوا صادقين، الإعلام هذا رسالة سامية جدا، وهو الرسالة التي تعبر عن
طب يعني أنا أسأل حضرتك سؤال بصفة خاضم منشورة، وانتوا هتبقوا متخصصين عن رؤساء تحرير الصحف، الناس دي يعني ما يكونش لهم عذر ان هم تربوا على موائد مثلا فرنسا وانجلترا وعندهم الإباحية والحرية المفرطة؟ يعني هم اساسا بيقول لك انا حر، هو مش عايز الاسلام اساسا.
تتحدث حضرتكم عن الاعلاميين
ام أيوة الاعلاميين؟ ما هو عمال يشجع احمد شفيق ليه وعمال يروج له ليه وعمال يطعن في الاسلام والسنه؟ لانه معنى انا مش عايز انكش الدكتور عبد الله، انا عارف
انا منكوش وجايب لك خبر اصلا من غير ما تنكشني يعني. وانا جاي هو انا اصلا جاي منكوش
يعني هو اساسا
جاي منكوش
يعني لما تلاقي واحد مثلا في قناه معروفين هم كل هدفه انه يسب في الاسلام والمسلمين ويشكك الناس في الاسلام، انا عايز اعرف الناس دي اتربت فين؟ اعتقد ان هم اتربوا مثلا على الموائد الغربية والشرقية يعني في أوروبا في فرنسا في
أنا أقول أن هؤلاء
للإباحية
لو شربوا من دين الله تبارك وتعالى ولو شربوا من سماح دين الله تبارك وتعالى ومن تربية دين الله تبارك وتعالى ولو تربوا على دين الله تبارك وتعالى
يخشوا مسجد مرة
والله ما وصلوا إلى هذا الفكر أبدا وما تبنوا أبدا أن يعضدوا وأن يساندوا النظام السابق أبدا. فأنا أقول لهم لابد أن تفيقوا وتستفيقوا وترجعوا مرة أخرى إلى رشدكم، فأنتم والله لا تبحثون إلا عن مصالحكم الشخصية. فأنت تعلم سيدي أن هناك من الإعلاميين من يتقاضى أموال باهظة أموال طائلة، فهذه جزئية يعني هو لماذا لا يعضد ولماذا لا يساند من يسانده بعد ذلك ومن يبقيه على نظامه في المرتبات وفي المزايا التي يتقاضونها؟ فهذا يعني شيء طبيعي أو فكر طبيعي أو اتجاه طبيعي لهم. فأنا أقول لهم لن تحصلوا على ذلك أبدا ولن نسمح أبدا بأن يعود النظام السابق وأن يعيد لكم هذه المزايا الكاذبة مرة أخرى أبدا. هذا بالنسبة
طب هاخد اتصال بس وارجعنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أهلا وسهلا. والله اللي ما تعرفوش أنتوا بتقولوا الغش بتاع الجيش والكلام ده.
نعم.
احنا عندنا في القرية بتاعتني
فين. انت فين قريتك اسمها ايه وفين قريتك اسمها ايه البلد
دهلية.
دهلية. مرحبا باهل الدهلية
للتمامي.
طيب ماشي تفضل.
كنا يعني كنت في لجنة فوق وولادي كانوا في لجنة تحت.
ايوه ام عمرو تفضلي.
فاحنا انا مدت امضى وحدي
اي
وولادي بقى امضوا تحت. بقول لك كل واحد مضى امضتين امضى في الورقة الاولانية وورقة في التحت في التانية.
ازاي؟
فانا عايزه بقى انتوا تبلغوا الموضوع ده تخلوا الناس تتنصح بقى مع اتحاد يعمل العام ده ثاني مره بقى.
طيب حاضر. انت هتاخدي مين ان شاء الله معمر في الاعاده؟
ان شاء الله محمد مرسي.
ربنا عايزين بقى انت وكل الاخوات اللي في البلد كلهم. طيب شكرا. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا حاجة ام محمد.
ايوه
اتفضلي.
ماشي اتكلم.
اتفضلي معاك
يا ست المستشار.
اتفضلي معاك يا حاجة اتفضلي.
ماشي ماشي بسلم عليكم على الافاضل اللي
ربنا يبارك فيك وتفضل.
الدكتور عبد الله بيقول جايب الارقام دي كلها منين على شفيق.
ايوه
هقول لحضرتك جايب الارقام دي ازاي.
ايوه
اللي انتخبوه هنا المنطقه اللي انا فيها اللي هم بتوع الاتحاد الاشتراكي القدام.
ايوه
بيبقى هم عارفين هو عارف بيوصل لهم ازاي بيدفع بالالوفات لحد ثاني يوم الانتخابات اخر النهار الصوت كان بيوصل ل 200-300 جنيه. والله انا اتعرض عليا في صوت مرتين احنا من الاخوان وانا بنحب الدكتور عبد الله عشان جريء جريء قوي قوي بيتكلم بكل جراء.
ربنا يبارك فيك.
طبعا كلنا والدنيا كلها عندنا تنتخب الاستاذ محمد مرسي الدكتور محمد مرسي.
ما ينفعش انت لوحدك احنا عايزين كل العيله
توفيق اراجوز. ايوه ايوه كلنا توفيق اراجوز عامل حمايل وحش قوي على التليفون.
لا احنا
على التليفون
مش عايزين نعيب في حد.
احنا كلنا مسمينه توفيق اراجوز
مش هنعيب في حد احنا خلي اخلاقنا عادي. شكرا يا محمد. السلام عليكم الاخت ايمان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
ايوه دلوقتي انا كنت بس عايزه اعرف حاجه من الاخوان المسلمين. انا عايزه اعرف هم هيطبقوا شرع الله ازاي. الاستاذ احمد ابو بركه على قناه نادي السبورت دلوقتي حالا كان بيسالوه حضرتك يعني البنات هتحجبهم ولا مش هتحجبهم. قال لا ده احنا ما عندناش اعتراض فيه. بس قال لما سالوا هو الاغاني قال له لا مين قال ان الاغاني حرام. قال له طب حضرتك هتسمح بالسياحه الناس هتيجي تلبس عندنا مايوهات بكيني. قال له اه واحنا كمان هنزودها. فانا مش فاهمه يعني شرع الله يعني ازاي يعني عايز افهم بس عشان اقدر ان انا انتخب دكتور محمد مرسي.
طيب حاضر.
جميل
حاضر
جميل.
السلام عليكم ام عصام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مستشارنا الغالي بارك الله فيك وفي ضيوفك ومرحبا بدكتور عبد الله بدر الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك يا سيدي.
أنا عايز أقول لحضرتك بس معلش ربنا يخليكم ليا سؤال للدكتور مجدي كركر في المخاطب بمجلس الشعب وليا سؤال لحضراتكم. أنا عايز أعرف الناس بيقولوا لي ليه مش حمدين صباحي. فانا عايز اعرف بس الناس ببساطه من حضراتكم يعني ايه فكر يساري ويعني ايه انضمام اخونا حمدين صباحي لهذا الفكر. يعني ايه اختنا ايمان اللي بتتكلم على شرع الله. الشرع الله ما بيتكلمش على التلفزيونات اللي زهقونا منها وتطبيق شرع الله. اخواني المسلمين هم اعظم ناس ثبت على الاسلام والحل واللي بيحصل في التلفزيونات دي دعايه مغرضه. فانا برضو بقول للدكتور بقى من استاذنا ماشي ارجوك انا في معلومه وصلت بقالها كام شهر بالنسبه للكهرباء ان في الباسوس اكبر هناك اكبر برج او اكبر محول كهربائي في الباسوس من اكتر من 9 شهور مسروق 4 ابراج هناك للكهرباء. النحاس الموجود في اقل برج فيهم ب 80 مليون جنيه.
شكرا ام عصام. معانا ام محمد. السلام عليكم ام محمد.
ماشي
يا مرحبا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي. احنا معاك اتفضلي.
انا بحيي معاك كلاتهم وبحي الدكتور مرسي والله يعينكم يا وقع اللي انتم فيه.
يلا انت اهل المحل عايزينهم يبقى همتهم عاليه شويه مع دكتور مرسي. اهل المحله ناس كرام وناس افاضل.
ربنا يقدرنا على ان شاء الله ان شاء الله.
مش انت لوحدك بقى، انت وكل اللي تعرفيهم من الاخوات
كلنا.
طيب ماشي.
كل عيالي وكلنا وكل بيتنا وكل جيراننا وكل المنطقه بتاعتنا كلها ان شاء الله.
بارك الله.
شكرا استاذ. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذ ياسر.
أهلا وسهلا يا فندم.
تفضل.
أنا آسف لكل الحاضرين، أنا هتكلم عن الشيخ عبد الله بدر إن شاء الله، إنه أحب الشخص ليا في الحياة، في الحياة اللي إحنا عايشينها ديت، كنا عايزين واحد قوي إيمانه في طريقة كلامه. أنا نفسي قناة حافظ تحت. أنا أول مرة أتكلم في قناة عامة.
ماشي تفضل.
أنا مهتم.
تفضل.
الشيخ عبد الله بدر بيفكرني يا يحيى خذ الكتابه بقوه. انا نفسي قناه حافظ تعمل له برنامج لوحده. انا الراجل ده بحبه في الله جدا جدا.
الله لا زحفتني.
انا نفسي يكلمني ويقول لي بحبك في الله ان شاء الله يا
اخي. هو بيقول لك او بيبلغك بيقول لك بحبك في الله.
وانا بحبك في الله ان شاء الله.
عز خالق السماوات والارض احبه مثل ضنايا.
الله يعزك ربنا يبارك فيك.
يا شيخ عبد الله بحبك في الله جدا وربنا يعلم. انا نفسي الشيوخ اللي في الساحه كلهم لما يجي يتكلموا عن ربنا والرسول عليه الصلاه والسلام يتكلموا بنفس القوه اللي بيحسسها لينا كبشر ضعفاء في علمنا وفي وناس عاميين على جدنا. انا جاي من محافظه زمنيه كده في مصر وتعبانين من عهد حسن مبارك. نفسي ان نستقر في بلدنا قرب اهالينا امنا ان كان اخونا كان زوجتنا. ان انا ابي متوفي فما ذكرتش ابي. فانا ربنا يكرمه ويكثر من امثاله.
امين.
واللي مثله ربنا هيكرمه ان شاء الله بالفردوس الاعلى. لانه الراجل لما بيتكلم بيحسسني ان ايماني قوي ان ديني قوي ولو ان ديني مسالم. وان شاء الله انا رشحت لمحمد مرسي في الاول وبمشيئة الرحمن هيكسب وهي دايما شعبه مصر.
وعايزينك بقى يعني بقى معاك 2000 يعني حاول تجمع كده لان احنا دلوقتي في حرب اعلامية ضد الاسلام. فاحنا عايزين ننصر ديننا بالكلمة الجهاد بالكلمة. شكرا يا استاذ ياسر. السلام عليكم استاذ اسامة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. اتفضل.
ارجو بس ان حضراتكم تسمعوني بس لغايه الاخر عشان الزمن ما يخلصش. احنا عايز اوصل رساله ضروريه بس.
اتفضل.
يعني انا نفسي ننقذ الامه الاسلاميه لان ذنبنا في اعناقكم. اذا خسر محمد مرسي يبقى ذنبنا كله في اعناقه. لان باخطائكم انتم سببتوا في الاعاده مع فل خطير من فلول الدوله. لان في الاول في الانتخابات البرلمانيه الاخوان اعترفوا ان هم خطأوا في بعض الدوائر ان هم ما يدوش يقدروا الفل اللي داخل قدام المرشح الاسلامي التاجيل السليم. وبالتالي ظهرت الاقليه ذات الصوت العالي اللي عمل كل تلك البلبله واللي خلت كل القنوات المغرضه توقف معاها دلوقتي. الحاجه الثانيه ان جميع مفاصل الدوله والقنوات بتحارب الاسلام والمسلمين. ولو النهارده هم نزلوا الشارع وبداوا يستغلوا كل الاساليب القذره في حج ضد محمد مرسي. فلازم غير القنوات الاعلاميه وغير ان احنا بنرشد الناس لازم نرجع ننزل تاني ونلف تاني. لانهم دلوقتي بيتكلموا كمان باسم الاسلام وبيقولوا ان احمد شفيق ده بيتكلم باسم الاسلام ومسلم متوسط ومش عارف ايه والكلام ده كله. فالحرب خطيره.
شكرا يا استاذ اسامه. دكتور عبد الله انا عارف ان انت عندك
وفا.
طيب تكمل التعليق على خبر.
لا طبعا في قدامي خبر يعني من الاخبار التي تؤلمني. وهو طعن صحفي روسي.
أيوة.
بعد اساءته للنبي محمد ومسلمه تتارستان يطالبون بعقابه.
نعم.
للاسف الشديد يعني احنا بين فكي أسد.
طعامه من الداخل وطعامه من الخارج. والإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ده شيء بيقتلني، مش تبقى عارف. وإن كنت طبعا أنا بتوقعه من كل معادي للإسلام، لأن أنا قلت كلمة من قبل، قلت إن هؤلاء إذا كانوا سبوا الله فلا عجب أن يسبوا رسول الله. يعني لما قالوا يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء، لما نسبوا إلى الله الولد وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، هذا سب علني لله رب العالمين. فلا عجب إذا سبوا الله أن يتطاولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن العجب كيف يستقبل المسلمون هذا؟ هنا السؤال، هنا علامة الاستفهام. يمكن أنا مرة في مرة من المرات لما كلاب الدنمارك أساوي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا في خطبة الجمعة قلت هذا الكلام، قلت لا عجب، لكن أنا بعجب من الصمت المخزي خاصة لحكام المسلمين. وبعدين يظهر لك طائفتين من الناس وكلاهما مخادع أفاك. طائفة تعتبر الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكرا، وتقول لك هذا صاحب فكر، فلضوا على الفكر بفكر خلاص. وطائفة أخرى أصحابنا المشايخ، معذرة في اللي هقوله، اللي تربوا على البسكويت والبتفور وأصحاب القلوب الحنينة اللي ما تسمعش منهم غير ادفع بالتي هي أحسن وبالراحة، ويضعون الكلمة في غير موضعه وبقولها على الهواء بملء فيه، اللي يعني شنفوا آذاننا بكلامهم لم يفهموه ولم يدرسوه حق الدراسة خلاص، وناخد الناس بالراحة وبالراحة وما إلى هذا. أنا يمكن كنت بفصل للناس اليوم في سورة القصص خلاص، فربنا سبحانه وتعالى بيمتدح بعض أهل الكتاب الذين أسلموا خلاص، وكان مما امتدحهم به بعد إيمانهم بالقرآن، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، قال ويضرؤون بالحسنة السيئة خلاص. إنك أنت لو أسيء كيف تدفع هذه السيئة بالحسنة خلاص. القرطبي وهو يعلق على هذه الآية، عشان أوجه كلام الإخوان بتوع المشايخ أصحاب القلوب الحنينة اللي خلوا الناس تنفر منها، ولا كالصداء دول جبارين، لكن خلينا مع الحنينين دول، واخد بالك. القرطبي على طول في تفسير الآية دي قال إيه؟ قال وهذا في وقت ضعف المسلمين، ومما نسخ بآية السيف في حق الكافرين وبقي في حق الموحدين. يعني الدفع بالتي هي أحسن هذا مع المسلم، أما غير المسلم الذي يسيء إلى الله وإلى الرسول ما تقول لدفع بالتي هي أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أصبعت له دولة وملك قوة، الذين أساوا إليه أرسل إليهم من اغتالوهم وأباح دماءهم حتى ولو كانوا معلقين في أسطار الكعبة. هذا الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يفهم أن له حكما في الإسلام.
طب الرجل
عندي حديث بلا هقول في سنن أبي داود،
لا وفي البخاري الرجل الأعمى
ده الحديث في سنن أبي داود وليس في البخاري، في سنن أبي داود أنا هقوله، ما أقول
أنا عايز تعلمني عليه،
فليس في البخاري. في سنن أبي داود هذا الحديث الصحيح أنهم وجدوا جارية مقتولة
تمام،
فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وخضر في الناس، أنشدكم بالله من قتلها فليقل، فقام سيدها، يعني هي جارية ملك له، يعني هو مال أهضره، شوف أنا بقول إيه، مال أهضره، قتل جاريته التي تباع وتشترى ولو باعها لحصل من ورائها مالا، إنما قتلها. فلما قال النبي ذلك قام هذا الأعمى يتخطى الرقاب، أما وقد استحلفتنا فأنا سيدها وألا الذي قتلتها، لما؟ قال سمعتها تسبك فنهرتها فلم تنتهر، فلما نامت قمت عليها وجعلت ذبابة سيفي في رقبتها،
يعني هي زوجته
جاريته
مش بيقول الحديث كان انه كان لها لؤلؤتين
لا جاريته خلاص فقام وقتلها لان بعض المحدثين على تعدد الواقعة لكن في هذه الواقعة هي جاريته فقام وقتلها ولذلك من تعليق ابن حجر على هذه الرواية لما ذكرها في بلوغ المرام خلاص قال ان من حق السيد ان يقيم الحد على الجارية عشان كده قام فقتلها ليه لانها تسب النبي فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له هي هدر اقول تعبير ولاد البلد كلب وراح ملهاش دية تسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا حكمها يوم اللي بيحصل ايه يوم يطلع مثلا واحد عندنا في مصر او في اي بلد اسلامي يسيء ويسب النبي صلى الله عليه وسلم حد عندنا القتل فزي ما قال صلاح الحديث هذا الحد يقيمه الحاكم او من يقوم مقامه يعني ده كان سيده يملكها فله الحق ان يقيم الحد عليها خلاص وليس هذا لأحد الناس دي حقيقة يعني ما ينفعش لا ليا ولا ليك وإلا كل واحد مغتاظ من شخص يقوم قايم قتله ويقول لك أنا سمعته بيسب النبي وتبقى فوضى خلاص لكن اللي حصل إيه اللي خلى بعض الناس بقى يقتلون هؤلاء ولا يعني ينظرون إلى الحاكم ولا إلى غيره هذا أقول لسفالة الذين كانوا يحكموننا ومنهم حسن مبارك هذا الذي كان يحكمنا إن لما يطلع واحد يسب النبي يوم يقول لك ده فكر ورده على الفكر بفكر خلاص فيضطر واحد عنده غيرة على دينه اللي يذهب فيقتله هو أخطأ ولكن اللي دعاه للخطأ إيه إنه وجد حاكما لا دين له ولا دم له ولا مروءة له ولذلك أنا خطبت خطبة الجمعة وقلت هذا الكلام فاستدعاني أحد كلاب أمن الدولة قال لي انت يعني قالب الدنيا ومقومها ومعيدة لي يا النبي سب النبي سب
صلى الله عليه وسلم
فتكلم بلغة سيده قال ما ترد على سبه ده فكر فقلت له متى يكون السب فكرا السب لابد أن يرد على صاحبه وده منهك حتى في القرآن الكفر لما كانت لهم شبهة القرآن فتح الباب قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لكن لما كان عندهم قلة أدب وقالوا على المؤمنين سفهاء القرآن رد ألا إنهم هم السفهاء هي القضية كده أنت في قلة أدب خد حقك بقى في فكرة رد عليك بفكرة خلاص فراح مسكني في حتة قال لي إيه بقى قال لي وينفع تقول على الحكام ومنهم ولي الأمر بتاعنا اللي دول ما عندهمش دم وما عندهمش مروءة وما إلى هذا قلت له يا أخي اعتبر هذا فكر أنت مش اعتبرت اللي سب النبي صاحب فكر قال له طلعه هذا على سنسفيل أبو حسني واعتبر أنه صاحب فكر فغيرتك على سيدك اللي هو حسني ببارك غير غيرتك على رسول الله سب النبي يعتبره فكرا وسب الحاكم يعتبر جريمة لا تخطافة جريمة لا تخطافة خلاص يعني هب أن رجل الآن طلع وراح شاتم مصر ماذا سيصنع معه لكن شتم النبي يقول لك ده فكر لا ده قلة آدم لها حد في الإسلام وابن تيمية عليه رحمة الله ألف كتابا كاملا في هذا الصارم المسلول على شاتم الرسول فسموا النبي له عقوبة وحد عندنا في الإسلام فقاعس عنه حكام المسلمين
حتى العلماء بيقولوا ان سب النبي يقتل ولو تاب
تقاعس عنه شو بقول لك تقاعس عنه
انا بسالك بقى
نعم قرار الشيخ نعم
لا 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 هذا صحيح
نعم
هذا صحيح يعني نعم الذي يسب الله عز وجل او يقع في حق الله عز وجل ويكفر بالله عز وجل ثم يتوب تاب الله عليه اما الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
فلا بد من قتله حتى وإن أعلن توبته
نعم.
حتى وإن أعلن توبته
ولذلك النبي قال لهم اقتلوه ولو كان على أسطار الكعبة
تمام
ولو كان على أسطار الكعبة
هذا سند الحديث اللي ذكرته يا دكتور الآن
نعم.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دماء الذين سبوه وقال اقتلوهم ولو كانوا معلقين متعلقين بأسطار الكعبة
نعم. فأنا أريد أن أقول أن الراجل اللي قام طعم البطل طعم المن ليه؟ لأن لم يجد له حسابا لم يجد له حساب.
طب ما يدخلش دكتور عبد الله في حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي؟
ما هو تغيير اليد
طبعا هنا
لا لا، تغيير اليد بيتوقف على شيئين، على طبيعة المنكر وطبيعة المغير. يعني كل واحد بغير بالإيد،
ما هو مش لها حد يدافع زي ما انت بتقول كم نايمين.
هو للاسف انا قلت لك هذا للاسف الشديد ما دعا الناس الى هذا، ان انت ما بتحاسبش هؤلاء بل بتعتبرهم اصحاب فكر. واللي غيظك كما قلت يطمع مشايخ تاني اصحاب القلوب الحنينه يقول لك بالراحه على هؤلاء. يا ابني ده ليه حد؟ يا ابني انا زي ما قلت لك، انا قلت في حلقه وبعيد هذا الكلام للمره الثانيه، ان ربنا سبحانه وتعالى لما ارسل موسى وهارون الى فرعون ماذا قال لهما؟ قال فقولا له قولا لينا. دي على طول بيروح واخدلها، يا عم قولوا قولي لي. يا عم دي في الدعوة، ده هم رايحين يدعوه الى الله. خلاص الدعوة شيء، ولما بقى يجي هو يقوم سابب الله او سابب الرسول هيبقى الكلام غير كده خالص. ولذلك هو سب نبي الله موسى، ذهب نبي الله موسى يدعوه بالقول لي، فماذا فعل؟ كان له رد فعل، قال وإني لأظنك يا موسى مسحورا. اسمع بقى القول الله، سيدنا موسى قال له ايه؟ قال وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. هو خالف القول
يعني ايه مسحورا؟
بس السؤال لأصحابنا أصحاب القلوب الحنينة،
ما توضح للمشاهد يعني ايه مسحورا.
هو هالك وراح في 60 ده.
ايوه يعني عشان
انا بقول للمشاهد بقى الكريم اهو، لما قال له سيدنا موسى كده هو خالف القول الله؟ لا، هو قال له قولا لينا في الدعوة.
نعم.
اما في الذب وفي مواجهه الاساءه لله وللرسول فتقوليش بقى قول لين. ابو بكر الصديق
نعم.
سامع في نحاس وكان يهوديا وليهم بيت في المدينه كان اسمه بيت المدارس يجلسون ويتدرسون فيه، فمر بهذا البيت ابو بكر فسمع في نحاس يقول ان رب محمد فقير يطلب منا ان نقرضه، لان ربنا انزل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. ما دخلش بقى ابو بكر زي اصحاب البسكويت واللب العليه، قال لا ما ينفعش يا فنحاس وبنروح لك، ده قليل الادب على الله. دخل فضربه، شوف بقول لك ايه، ابو بكر صاحب القلب الاسير ضربه. ولما ذهب فنحاس يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا بكر قد ضربه، لانه قليل الادب متطاول على الله ضربه. خلاص فالنبي بيسال ابو بكر لما فعلت؟ قال سمعته يتهم الله بالفقر ويقول كذا وكذا وكذا. هذا الكذاب الأشر قال والله ما قلت، فأنزل الله قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء.
جزاكم الله خير دكتور عبد الله. مشاهدينا الكرام، فيديو ونعود مع حضراتكم للتعليق عليه.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياتي القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي.
بيقول إن المعركة مش الرئاسة، المعركة مش ان مرسي يصل او ان احمد شفيق يصل، المعركة الاساسية هي الدستور. والبعض بيقول لازم يكون واضح الدستور هيودينا على فين، دول 4 سنين هيفوتوا بالطول والعرض ده ولا ده، المهم ان احنا يكون عندنا دستور مستقر. وعلى ذكر ذلك بذكر حضراتكم ان لو حصل في مصر نظام برلماني، يعني رئيس الجمهورية ملوش دور كبير ومجلس الشعب اللي بيحكم وهو اللي بيشكل الحكومة، ده معناه ان احنا مقبلين على مرحلة من تخريب الدولة المصرية. النظام البرلماني يساوي الضعف، النظام البرلماني يساوي الترهل، النظام البرلماني يساوي الفشل، النظام البرلماني يساوي ان حركتنا بطيئة ومملة وغبية ولم نتحرك خطوة واحدة للأمام. لأن اللي عايز يبني عايز إيقاع سريع في البنى، النظام الرئاسي يبني، نظام رئاسي زي أمريكا، إن البيت الأبيض أو قصر العروبة له سلطان كبير في البلاد. مش تقولي إن أيام مبارك حصل كذا وكذا فهعمل كذا. النظام الرئاسي بيعطي سلطات واسعة وقوية لرئيس الجمهورية، لكنها مراقبة من الشعب ومن آليات عديدة، وأربع سنين وفي انتخابات بعدها ممكن يكون في عقاب جماعي من الناخبين للرئيس إذا انحرف عن المسار. إنما خلصت هذه النقطة لأن أحزاب كتيرة قوية ولها شوكة ووجود وشأن عايزة تعمل نظام برلماني في مصر، معناها الرئيس ملوش دور كبير، معناها انتخابات مجلس الشعب تحدد مستقبل مصر، معناها بقى حلين في كل مشكلة لما نتناقش جوه مجلس الشعب ونشوف حزب النور ايه رأيه، وحزب الحرية والعدالة ايه رأيه، والمصريين الأحرار رأيهم ايه، والوفد عايز يقول ايه، وده عايز يقول ايه. هنخش كل شوية في لت وعجن وكلام وصفقات وتربيطات ومزايدات ونفاق وانفلات وتكريس للجهل السياسي، نتيجة ان الكل عينه على الكاميرا وعلى الدايرة. مش هنمشي خطوة واحدة للأمام. النظام البرلماني يساوي شلل في أركان الدولة، لا قدرة على الحركة. النظام الرئاسي نظام قوي، رئيس الجمهورية فيه له سلطات قوية، حركته سريعة ومرنة، يقدر ياخد قرارات لمواجهة الأزمات بسرعة، ويقدر يحقق أي مشروع للتقدم والتنمية في البلاد. إذا معركة الدستور هي معركة وهمية، ينبغي أن يكون نظام رئاسي قوي زي أمريكا. دستور 71 دستور ممتاز، في بعض البنود لازم تتلغي زي 50% اللي قلنا عليها قبل كده، زي أن رئيس الجمهورية يقعد مدة قد إيه. بعض الإصلاحات في دستور 71 مع الحفاظ على دولة رئاسية رئيس الجمهورية هو أعلى سلطة في البلاد، ده هيؤدي إلى أن احنا نقفز إلى الأمام بسرعة. إنما لو بقينا بطة عرجاء بتمشي بقدم واحدة، البرلمان يشل الحكومة والحكومة تشل الرئيس، ده معناه بعدنا كتير جدا جدا من السياسة، كتير من الميديا، كتير من برامج التوك شو، كتير من الأحزاب، كتير من نجوم السياسة والقوى السياسية، إنما القليل جدا جدا من الإنجاز. محمد البرادعي بيقول ان
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
عدنا بحمد الله اليكم مشاهدين الكرام. وفضلت الدكتور محمود تعليقك على الفيديو بتاع احمد المسلماني، هو تقريبا كده متخوف من ان النظام يبقى برلماني رئاسي كده، على اساس بيشكك في نظام الحكم في مصر، وعايز يبقى فيه رئيس يضرب بالعصاية ويسوق الشعب كالغنم. يعني
الحقيقة أنا لا أتفق مع المسلمين فيما ذهب إليه، هي المسألة معادلة صعبة.
نعم،
هل نضع السلطة في يد شخص معين، شخص واحد يمثل هو رئيس الدولة، نضع السلطة في يده ثم نضع بعد ذلك قضية التشريع للبرلمان، ويكون رئيس الدولة هو المهيمن على هذه الأمور كلها، أو نضع هذه السلطة التنفيذية والتشريعية في يد البرلمان ونضع رئيس الدولة بعد ذلك والبرلمان هو صاحب السلطة العليا، أو يبقى ده النظام البرلماني؟ المسلماني الحقيقة أو فيما يبدو لي أنه صاحب غرض أو صاحب هوى في هذه القضية.
نعم.
ويتكلم وفي ذهنه يخطر في ذهنه الإخوان المسلمين.
نعم.
في ذهنه الإخوان
والسلفين
وحزب الحرية والعدالة.
نعم. نعم.
والسلف، وطبيعة الحال نحن والحمد لله رب العالمين، نحن نحمد الله تبارك وتعالى على أننا فقط نسأل الله تعالى أن يكون معنا دائما حتى ننتهي من قضية أحمد شفيق، ونضع رجلا يعرف الله حقا ويخاف
دكتور محمد موسى
وهو الدكتور محمد.
نعم.
على الكرسي. اذا وضعنا هذا محمد مرسي لن يكون, انا قلت قبل ذلك محمد مرسي ليس مرشحا الان, لا يمثل الاخوان المسلمين ولا يمثل الحزب الحرية والعدالة, وانما يمثل الامة المسلمة كلها.
نعم.
محمد مرسي اذا وضع على الكرسي, اذا جلس عليه, سوف يستقطب حوله جميع المسلمين, الإخوان أو السلفيين أو الصوفية, حتى الصوفية أو أهل يعني جميع كلهم سيكونون حوله.
وهو قالها الدكتور مرسي, قال إن لابد الحكومة تكون حكومة ائتلافية.
أيوة.
من كل الناس.
لكن المعادلة يا أخي الكريم, هو يدعو إلى تجريد البرلمان من سلطاته ووضعها في يد رئيس الدولة, ويقول سوف تكون البرلمان مع البرلمان, سوف يكون كالبطة العرجاء أو كذا, وستأخذ القضايا والتداولات وكذا وكذا, تأخذ وقتا طويلا, فإذا أردنا شيئا سريعا لن نستطيع. أما في يد رئيس, هو لا يفهم شيئا آخر, وهو أخطر من الكلام الذي يقوله. نعم. عن السرعة وما السرعة وما إلى ذلك, لأن إذا وضعنا كل شيء في يد شخص فقد وضعنا دكتاتورا.
نعم.
صنعنا دكتاتورا.
نعم.
بنعيد السلطة الرهيبة مرة أخرى. نعم. طبعا الكلام ده أنا بتكلم فيه على استحياء شديد مع وجود الجماعة
أعضاء مجلس
البرلمان وأعضاء مجلس الشورى, لكن أنا أعرف أن السلطة إذا وضعت في أيدي جماعة مأمونة في هذا, أنا أطمئن إلى هذا ولو كانت بطيئة نوعا ما. أما أن أخذ السلطة فأضعها في يد شخص بعينه, شخص معين, فأنا حتى ده الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن قال لا تعن الشيطان على أخيك, لا تعن الشيطان على أخيك. أنا أخذ الرجل الطيب الصالح وأقول محمد مرسي رجل الصالح, أنا لا أدري ماذا سيحدث لمحمد مرسي إذا وضعته في يده سلطات الدولة بكاملها.
نعم.
وأصبح هو بإشارة منه تتمشي القوانين وتمشي النظم ويحرك الدولة يمنة ويسرا. هذه قضية خطيرة جدا. وبعدين محمد اسمه الأحمد المسلماني ولا كذا إلى آخره يتكلم وصاحب هوى, وأنا قلت أنها معادلة. أنا أضع السلطة في يدي البرلمان أو في يدي مجلس الشعب, ومجلس الشعب عند الضرورة, وإذا كان الأمر محتاجا إلى سرعة فليسرع ويأخذ القرار.
نعم.
وإذا كان الأمر محتاج إلى هناك فيه مهلة يفعل هذا, لكني أنا أطمئن إلى أن السلطة في أيدي جماعة كبيرة, كل منهم يبدي رأيه ثم يأخذ رأي الأغلبية. هنا الإنسان يطمئن إلى أن الدولة تمشي تحت سلطة كثيرين من هؤلاء الناس, ثم هؤلاء الناس الذين يوضعون في البرلمان هؤلاء هم الذين اختارهم الشعب, فهم يمثلون الشعب, فالشعب كأنه يجلس في البرلمان وهو الذي يحكم وكذا إلى آخره. لكن أن أضع أنا آتي بشخص معين وقد يكون صالحا جدا, لكن أنت لا تدري هذا الصالح جدا إذا وضعت في يده كل هذا. ده العلماء عندنا يا سيادة المستشار حرموا تعلم السحر.
نعم.
حرموا.
نعم.
أن يتعلم الإنسان. نعم. السحر. فقال طيب لو أراد شخص ما أن يتعلم السحر ليبطل, لا 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 لا
ليعالج ويداوي,
وإنما فقط ليستعمله في معالجة من قام الآخرون بسحره.
نعم.
يخشى عليه.
جيد هذا. قالوا ولا حتى هذه.
نعم. يخشى
ولا
عليه.
حتى هذه.
يخشى عليه.
العلاقة بين الأمرين واضحة.
نعم.
قالوا حتى ولا هذه, لماذا؟ قالوا قد يكون صاحب غرض صحيح ونية سليمة في بداية الأمر.
لكنه
في بداية الأمر
ممكن يوم.
لكن إذا وضعت في يده وتعلم وأصبح في يده هذا السلاح الخطير ووجد أن في إمكانه أن يفعل كذا, أن يجمع مالا, أن يؤذي الناس, أن يؤذي أعداءه, ماذا كيف تطمئن إلى أن قالوا حتى ولا هذه؟ لأننا لا نطمئن إذا وضعنا في يده هذا. نعم. وتعلم هذا وأصبح في يده هذه القدرة. نعم. أن يتحول إلى شيطان الرجيم. نعم.
فهل نفعل هذا؟ نأتي إلى رجل طيب، محمد مرسي رجل طيب، لكن أنا والله لا أدري إذا ما وضعنا في يده هذه كلها ماذا سيحدث. ولذلك أنا أقول هذه معادلة صعبة، والرجل يتلاعب بالألفاظ وهو يخشى يتكلم، ويخشى ماذا؟ هو يتكلم ويريد في ذهنه صورة معينة، يريد أن، لكن نحن نتكلم نريد أن نضع قوانين لا نفصلها، احنا عايزين نبطل تفصيل القوانين، عايزين نبطل تفصيل القوانين، نغلق اللي عنده ماكينة بتفصل قوانين ياخدها نرميها في البحر، او نبطل العملية دي. هو بيتكلم على اساس ان الاخوان وراء محمد مرسي او الثاني او والاخر، وهم يرون الان اصبحوا الخوف يأخذهم ويرعبهم فيتكلمون عن هذا. لكن يا اخي الكريم انا ضد هذا الكلام الذي قاله المسلمان. شكرا. وأنا أحب أن يكون يعني قدر هذا البلد في يد جماعة من الناس الصالحين إن شاء الله، ثم لا أضع في يد شخص معين أحوله، وقد يكون رجلا طيبا أحوله إلى الشيطان الرجيم.
ومنهم من عهد الله
بارك الله فيه، بارك الله
فيه، تثنيته كويسة وربنا اداله تقلب.
شكرا دكتور محمود.
مش عارف انت بتحتفل.
طيب معنا دكتور
معنا عارف
الله يعزك
عارف
فيديو ونرجع لحضرتك ان شاء
الله.
ماشي. هو يصحبني طول اليوم
وقت العمل وعند صح للتدهور للهدوء للتهور شايفه ايه؟
شوف خليني اقول لك الاول تعليق على كلام الدكتور ايمن نور، وايضا توقع 2/6 تاريخ حاسم، 2/6 جاي في منتصف المسافة بين الدور الأول والإعادة، جاي في ظروف احتقان هائلة. الأهم من كده عمرو يمكن حاول ما يشبه المعلومة، قانون المصري احنا نعرف كويس ان 2/6 ده تاريخ الحكم، وان رئيس محكمة الجنايات اللي بتحاكم مبارك وأبنائه والعدلي سيخرج إلى المعاش يوم 30/6. القانون ينص على انه في حالة الحكم بالاعدام واحالة الاوراق الى المفتي لابد ان يرد المفتي في مدة لا تقل عن شهر، لا تقل عن شهر، وبالتالي لن يرد قبل 2/7.
هو قانون بيقول 10 ايام، ولكن له ان هو يقعد شهر،
الحد الادنى شهر
العرف يعني،
وبالتالي
10 ايام اقصاها
مفيش محكمة،
10 ايام اقصاها. فحضرتك بتقول مش يعني استنتاجك ان مفيش حد هياخد اعدام يعني.
انا بربط ده بالتحليل بقى اللي
بنقوله. ايوه.
ان احنا بدات مقدمات ساخنه. ايا كان الحكم على مبارك، اذا كان ظل الاحتقان السياسي موجود ايا كان الحكم يمكن ان يدفع به الامور الى امام اكثر.
اكثر ايه تاني؟
لا انت ما شفتش حاجه لسه، اصبر. اصبر يعني ربنا يسترها. الامر الثاني انا برجع واكرر. لماذا 12/6 الحكم في الدستورية العليا فيما يتعلق بقانون العدل السياسي؟ هنا بقى برجع لكلام الاستاذ نادر.
النهارده المستشار بجات وقال مش لازم تبقى يوم 12.
تبقى امتى؟ قبل احنا تبقى امتى؟ بالدستورية العليا. انا بتكلم في محكمة جنح ولا محكمة ابتدائية تتخانق على حد ارض؟
ده اعلى هيئة
هتقرر بالصدفة وفي اليوم اللي يعجبها، انه في ظروف موائمة سياسية وفي بلد انت شايف واحنا شايفين ظروفها دي، احنا مش عارفين تاريخ الحكم امتى. احنا بنتكلم في ماده واحده يا عمرو، في عديل، في ماده اضافه نص الى ماده،
والامر عنده تقرير خبره
وتقرير مفاوضي موجود. بمعنى اخر ان ده تلاعب الحقيقه لا يمكن للبلد تتحمله.
طب وهي البلد تتحمل لما يطلع قرار اللجنه او المحكمه الدستوريه ان شفيق ما يكملش؟ طب ما انصرش
او تتحمل
يعني. انا دي واحده، دي واحده. انا يا جماعه
انا كان دلوقتي على
السباق اقول لحضرتك دي واحده.
انا لا اتحدث
عن انا بتكلم عن الناس اتفرج علينا.
قول.
الناس عايزه تعرف بلد هتهدى ولا لا. سيبك من انه عدل او مش عدل،
تمام.
دلوقتي انت بتقول لي انه في الحالتين البلد هتولع.
لا ما قلتش دي، ما قلتهاش خالص. انا بقول على حاجه واحده.
الله.
اللي خالق حاله التشويش
يا عبد الله.
طب اكمل جملتي.
اقول اللي هيقول، ما هو اللي هيقول انه شفيق ما يكملش هيولع البلد
برضه. انا هكمل جملتي.
واللي هيقول ان شفيق يكمل هيولع البلد
برضه. ما حدش قال الحجه الاساسيه النهارده عند كثير ناس وانا منهم، هو هذا الغموض في تطبيق القانون. بمعنى الدستوريه العليا اذا حكمت لن يستطيع احد ان يفتح بقه. لكن
انت
مش عايز تحكم، وده السؤال.
ليه مش عايزة تحكم؟
اكيد هتحكم في
يوم 12 حبكة الليلة قبل 4 أيام من الانتخابات.
هو احنا كنا في التوقيت الحرج
طبعا. ده مش توقيت، ده توقيت مميت. زائد عشان نتكلم من الاخر، هل النهاردة اداء مستشار الرئيس سلطان وهو رئيس المحكمة العليا والمسؤول عن اول انتخابات حرة رئاسية في البلاد يسألوا الصحفيين اسئلة ايه الصلاة جاوبت عليها قبل كده؟ سيادة المستشار انت بتتقاضى مرتبك عشان تجاوب على الاسئلة
يا استاذ. ليه انت
يا استاذ عمرو؟
لا 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 خليني بس اخد بس اقول لك حاجة.
قول.
ما انت شفت المؤتمر الصحفي، الصحفيين مش عارفين يتفقوا على سؤال. ما انت
يا سيدي سأل الاستاذ محمود بكري
الراجل سأل سؤال في ياخد سؤال منه
سأل سؤالين. لا معلش احنا شفنا مضارب. الاستاذ محمود بكري سأل السؤال اللي بيدور على الغنى في هذه المائدة حوالين قانون العزل السياسي،
قال له وقتها احنا بنرد.
لا قال له رديت قبل كده.
لا وهو عايزه يستبق ازاي؟
مش يستبق
يعني ازاي؟ عايز
التفسير القانوني. ماذا لو ماذا لو ده شغلته تفسير القانوني.
مش المفروض ان هو تجي له حيثيات المحكمه دي ويقراها؟
ماذا لو؟ لانه بيسالوا لو حدث انه حكمت بالدستوريه او عدمه وخلى المقعد،
هو مش
هنعمل ايه؟ هل هنعيد الانتخابات؟
هو مش لازم ان هو يجي له الحكم ده ويبص فيه؟ هو في قاضي كده بيحكم على الهوا كده؟
هو مش بيحكم على الهوا.
انا ما بدافعش عنه.
لا انا يا استاذ عمرو هو بيقول له الاتي، ماذا لو حكمت المحكمه الدستوريه دي القانون؟ في هذه الحالة هتعاد الانتخابات من جديد ولا هيحل مرشح حل اخر؟
لا تعاد الانتخابات من جديد.
محدش يعرف. مين اللي قال؟ ده رئيس المحكمة، هو رئيس اللجنة لازم يقول. يمتنع عن الاجابة. الطعون اللي قدمت اكتفى بالقول، 4 رفضوا و3 عدم قبول. الله، ده احنا بنتكلم في 7.
لابد من
ده، دول 7 مش 800 طعن. يستحق الامر ربع ساعة ست مستشار
بالتلاتة اللي قدموا الطعون وهم مش عارفين ان هم عدوا الوقت. ايه رأيك
السيد المستشار خاطئ؟ هو خاطئ. اهو التوقيتات هي منشورة، دي بتاعت اللجنة العليا مش بتاعتي. اهو التوقيتات موجودة فيه يوم الاحد
السبت. شفت هم قدموا امتى
يا سيدي؟ نعم، لانه كان في جلسة عقدت علنية الساعة 3 امبارح، ده في القانون اهو. انتهاء الفرج يوم السبت 26/5 الاحد، حتى الاحد. تقديم الطعون في قرارات اللجان العامه في موعد اقصاها اليوم التالي لقرار مطعون فيه، قدمت امبارح. واحنا كان معانا امبارح الاخ عصام اسلامبولي عن حمله حمدين صباحي، وقال انا رايح وذكر 10 محامين اسمائهم في الحلقه هنا، وراحوا فعلا الساعه 3 امبارح. لو انتهى الميعاد ما كانش دخلوا.
اول امبارح؟
لا يا فندم،
اول امبارح.
اول امبارح يعني السبت كمان مش الحد، ما كانش دخلوا من الباب. فانا كمواطن كناخب انا عايز اعرف الاربع طعون دي ايه؟ ما حدش حط منطقها طعنه في ايه ولا قال ايه؟ ما قالش.
طب ايه يعني؟ انا
يعني في عك،
انا حاسس ان في عك
يعني في عك.
طب هي
عك من ثلاثه على الترابيزه كده غلابه زي استاذ نادر تمشي. لكن لما يجي من رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ومرة نبعت القانون،
انا اللي هممني في الموضوع ده مش التفسير، انا بحاول اشوف اي حاجة صح في الحياة.
الصح بكرة المحكمة الدستورية تنطق بالحكم او تؤجل الانتخابات حتى النطق بالحكم، ده اللي يهدئ الناس. عشان
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بحمد الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وتعليقك دكتور مجدي على الفيديو بتاع ضياء رشوان وعمر أديب.
ايه
ولا عايز تعلق على الفيديو اللي قبله؟
اسف الاثنين مهمين يعني.
طيب ماشي،
انا احاول في عجالة عشان ما اقصرش على وقت اساتذتنا واخواتنا. نعم. الاعزاء، القضية اللي طرحت الأول أحمد مسلماني هي قضية النظام الرئاسي والنظام البرلماني. لا يوجد نظام أمثل، كل نظام له وعليه، واللي بيحكم هو الأوضاع والظروف التي تمر بها البلاد. وفي النظام الثالث هو النظام المختلط. النظام البرلماني هو البرلمان بيبقى يكون له اليد العليا، وبيبقى البرلمان منتخب من الشعب، والبرلمان حزب الأغلبية هو الذي يشكل الحكومة، ثم البرلمان هو الذي ينتخب رئيس الدولة.
تمام.
فبتبقى رئيس الدولة يعني أشبه بخيال مآتة، لأنه ليس منتخبا من انتخابا مباشرا من الشعب، بيبقى تشريفات
زي إسرائيل،
زي الكيان الصهيوني وزي الهند تحديدا وزي العراق، راحة الديمقراطية التي بشرت بها الولايات المتحدة. كل الناس تعرف أن نور المالكي رئيس الوزراء الهند وقبله ابراهيم الجعفري وقبله علاوي، لكن ما تعرفش مين رئيس العراق.
نعم.
يعني لانه مش واخد الصلاحيات.
شرفي بس.
نعم.
شكلي شرفي.
شرفي بشكل كبير. وبعدين العيب النظام البرلماني انه لا يضمن الاستقرار.
تمام.
كان الصهيوني وصل احيانا ان ما يبقاش في اغلبية مطلقة. فكان يبقى الحزب واخد الليكود واخد 45-46 يتحالف مع بعض احزاب الاقلية يكون حكومة ائتلافية، الاحزاب الاقلية تبقى هي صاحبة القرار، واذا ما سمعتش كلامها تنسحب فتسقط الايه.
يعني هو انا اسال حضرتك بصفة قائد مجلس، الافضل يبقى رئاسة برلمانية.
انا اقول لحضرتك ليه بقى بديت، لان عمل ايه الصهاينة لما ما حصلش الاستقرار؟ قال لك يبقى رئيس الحكومة منتخب من الشعب، يعني يبقى زيه زي رئيس الجمهورية. واذا سلبت الثقة من الحكومة تسقط الحكومة ولا يسقط رئيس الحكومة. جميل. لان كان بنيز بيحكم 6 أشهر وشارون يحكم 6 أشهر، ما كانش في استقرار. ولبنان قعدت 2 سنين تشكل الحكومة، والعراق قعدت 2 سنين. طب انا اقدر امر بالوضع ده وانا عندي تحديات الحلف الصهيوني الامريكي؟ انا اظن ان النظام ده ما ينفعناش.
نعم.
لما نيجي النظام الرئاسي احنا عندنا البعبع بتاع مبارك وفاكرين ان ده هو النظام الرئاسي، ده نظام عزبة، نظام فرعون، ليس هذا هو النظام الرئاسي.
تكاية.
نظام التكاية. وفي جميع الاحوال النظام المختلط زي ما تفضل استاذنا الدكتور مازل وهو الانسب الان. لانه بيضمن التدافع اللي هو بالنص القرآني، ان يبقى في بعض من تعارض المصالح حتى لا تفسد الحياة، ويبقى في نوع هذا دفع الناس بعضهم ببعض، يبقى في بعض التعارض. هذا النظام هو النظام الامثل. لو جينا للنظام الخلافة الاسلامية هي اشبه بالنظام الرئاسي.
نعم.
بس بكل يعني مقام من مقال، واذا كانت الفتوى بتتغير بتغير الزمان والمكان واختلاف الحال، فاختلاف الحال هو اللي بيقول لك ساعتها لو احنا الدول الاسلامية دول متحدة القطر قد يكون النظام الرئاسي والنظام الخلافة.
يعني الافضل ان شاء الله يكون النظام مطعم. طيب احنا
لما نجي بقى على بسرعة على الموضوع الثاني، في تخبط قانوني كبير جدا حصل.
نعم.
من اللجنة العليا للانتخابات، وهي مش عارفة اللجنة هي ادارية ولا لجنة قانونية، وتبعت البتاع الدستورية وبعدين المسألة تيجي عن طريق المحكمة الادارية. ومش كده بس، ده انت عندك كمان في حكم اخر قبل الدستورية يوم 5 ولا 6 يونيو اللي هو حكم على مبارك
يوم 2
2
ايه؟ هيبقى
2/6 يعني دون شك ان هذا الحكم له انعكاساته على الانتخابات.
طبعا
له انعكاسات، واظن ان في جميع الاحوال له انعكاسات سلبية على احمد شفيع. يعني اذا حكم بالادانة بشكل كبير فهو هذا السعد كان سعده الأيمن فهو يدان.
نعم.
إذا تم التخفيف فالشعب هيثير غضب الشعب على مبارك، وبالتالي أيضا لا بدون شك. على عكس بعض المحللين ما بيقولوا بيقولوا لا، ده الناس بتقول إن في مؤامرة ونظرية المؤامرة، وإنه لو تخفف الحكم يبقى ده يبقى ضد شفيع لانه يبقى جاي ويسهل وحاجات من هذا القبيل. في جميع العرب ضده. القضيه الثانيه بيقول الدكتور عمنا ابو الفتوح،
لا دي هنرجع لها بس هناخد
فيديو. لا مرتبطه
بيها. هنرجع بس ناخد فيديو ونرجع.
طيب.
القران حياتي يهديني لصراطي.
شوف دكتور محمد مرسي قال لنا ايه في رد فعله البليغ.
نحن على يقين من أن بقايا مبارك وعصابته، من ينتمي إليه، من يريد أن يعيد هذا النظام، مصيره السقوط ومصيره مزبلة التاريخ. نحن على يقين بأن الإعادة محسومة لصالح الثورة، لصالح الشعب المصري، لصالح الاستقرار، لصالح التنمية، لصالح الجماعة الوطنية المصرية.
هو احنا قرينا النهاردة بوضوح تصريح دكتور مرسي انه هندوس باقدامنا على مش عارف رموز النظام القديم، ندوس باقدامنا. وفي المؤتمر اهوت بنسمعه بيقول هنرميهم في مزبلة التاريخ. عنديش اي تعليق لاني مش عارف يا مزبلة التاريخ فين، لكن عموما هتعامل على دي مزبلة التاريخ، وقعد مستني جنب مزبلة التاريخ كده لان الحقيقة عايز ارمي فيها ناس كتير في مزبلة التاريخ. والغاية ما يعني دكتور محمد مرسي يقول لنا هي فين مزبلة التاريخ ومين هيرميهم في مزبلة التاريخ، وبعدين نسأل التاريخ شخصيا عن مزبلته، وكمان ممكن نسأل عن كيس الزبالة بتاعت التاريخ. هنلتقي بقى في مع التاريخ شخصيا يوم ما نعرف فعلا يعني الى اي حد وسع واتساع مزبلته، لان فعلا مزابل التاريخ مفتوحة لكثير ممن يستحقون الرمي في زبالة التاريخ. لكن حقيقة الامر ان الاتهامات والتلويحات والنغمة بتاعت هندوس وهنرمي في مزبلة التاريخ دي مسألة يعني توحي لناس ناويين يقلبوها يعني تاريخ خالص. نلتقي بكرة بإذن الله.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
الحمد لله. مشاهدينا الكرام، أستاذ أشرف تعليقك على الفيديو بتاع إبراهيم عيسى، أو لو حبيت
تعرف على موضوع تاني في علينا أعلق على
يمكن يشرح لنا مزبلة التاريخ اللي أحد الجحش ده يسأل فيها على طول. مزبلة التاريخ فين هي؟ مزبلة التاريخ ندور على مزبلة التاريخ
على مزبلة التاريخ. وسلام ايه ده وعميد كلية أول مرة أسمع أقول جحش على إبراهيم عيسى.
ولا بكملها له مع اعتذارنا للجحش.
ايوه الله يبارك فيك.
وعلق سريعا على هذا الخبر. يعني اقول يعني ابراهيم الملقب ابو حملات يعني
نعم.
اولا يعني كفاك اكاذيب وان لم تستحي فافعل ما تشاء.
نعم.
اقول له يعني انا اسمن كلام الدكتور محمد مرسي واقول له لا تحول الكلام ولا تؤول الكلام، فقد تعود الاعلام الكاذب المأجور كما قلنا في بادئ الكلام ان يؤول الكلام وأن يحول الكلام عن مساره.
بينقوا ألفاظ معينة لا دباجة
معينة. والشعب المصري بطبيعته شعب طيب وشعب دائما يسمع من الصوت العالي ومن البوق العالي.
توجد مزبلة للتاريخ وأعلى بينتقي منها رفعة الصعيد صديقه، بينتقي زبالة التاريخ ويترك الباقي. يعني في
مزبلة للتاريخ.
في طبعا التاريخ في السيء في الطالح.
على بوق الآن
هم لا يعرفون إلا الطالح.
هو بوق الإعلام، والشعب المصري كما قلت لكم يعني شعب يعني دائما يسمع الصوت العالي والبوق العالي، وهذا هو البوق الوحيد العالي. فأنا أقول يعني لأمثال هؤلاء اتقوا الله تبارك وتعالى في الشعب المصري، اتقوا الله تبارك وتعالى في هذه البلاد. فهذه البلاد يعني أمانة في أيادي الجميع، وهذا الإعلام له رسالة سامية وهي توصيل الحقائق ووضع الأمور في نصابها، لا تحويل الأمور إلى اتجاهات أخرى وإلى تأويلات أخرى وإلى يعني أكاذيب. فسبحان الله يعني الفيديو حينما سمعناه يعني فهمنا منه فهم أو مفهوم معين لا تختلف عليه اثنين. فحينما علق عليه يعني هذا الشخص يعني علق بطريقة يعني فيها خروج عن هذا الموضوع تماما، يعني تحويل الموضوع إلى شق آخر وإلى اتجاه آخر تماما.
طب يعني أعتقد إن هو ما يعرفش يعني إيه مزبلة التاريخ.
بيعمل إعلان للسلة البلاستيك
ممكن
بيعمل إعلان فكرة إعلانية.
يعني كريم كلام الدكتور محمد مرسي بعد إذنك يا ست النائب. كلام الدكتور محمد مرسي تناول موضوعات عديدة، تناول أمور كثيرة. كل اللي انتقاه بلاش الجحش كل اللي انتقاه ده وموظف البتاعة ومجهزها وحطتها جنب منه وقام طلعها وحطتها وقعد فين هي مزبلة. طب ما هناك كلام كثير ومهم
وخطير جدا تكلم عنه
محمد مرسي بالكلام. ما شافي قال اللي ينزل التحليل هسحقه. ما علقش عليها ليه بتاع ولا ما علقش على البنبوني ليه اللي هيوزعه.
نعم.
يعني
اعتقد اننا يعني قد علقنا على هذا الخبر بما فيه الكفاية يعني. فيعني امثال هؤلاء لا نريد يعني ان نعطيهم اكثر من حقهم. فحينما نعلق على كلامهم كثيرا نعطيه اهمية ويعني نعطيه يعني قيمة. وهذا الكلام والله ليست له قيمة وليست له اي اهمية ولا يلتفت اليه.
بارك الله فيك.
اما الخبر الثاني ان شاء الله كلام الذي اعلق عليه يعني فهو كلام المسلماني. انا اقول له ايضا نفس التعليق يعني ان لم تستحي فافعل ما تشاء. اينما فعله النظام الرئاسي قبل ذلك كنا في نظام رئاسي. ماذا فعل هذا النظام؟ لن استرسل ايضا في الرد. فنحن نعلم جميعا نعلم ماذا فعله هذا النظام الظالم
النظام الرئاسي الجائر الفرعوني
الذي باع هذه البلاد والذي يعني اعطى صفقة هذه البلاد لامريكا والاسرائيل لا لمجرد شيء الا للحفاظ على كرسيه وعلى اسرته وعلى اذنابه واذياله وحاشيته. لن استرسل في ذلك كثير. ولكن اقول بالنسبة للجزئية التي تقول يقول اين يقول يعني ماذا فعل هذا البرلمان المترهل او يعني هذا البرلمان حركته مترهلة وضعيفة. فهذا ارد عليه بالاصالة عن هذا عن البرلمان. اقول له يعني هذا البرلمان فعل الكثير فضل الله تبارك وتعالى في خلال 3 أشهر فقط وهي عمر البرلمان او يعني تزيد قليلا عن ذلك. فعلنا ما لم يفعله النظام السابق في اكثر من 30 سنة في البرلمان. ما تفعل البرلمان السابق وليس البرلمان الحالي كنت منصفا. فقل حاول ان تضع مقارنة بين الاثنين واني يعني اجد ان هنا انه ليس هناك مقارنة بين البرلمان السابق والبرلمان الحالي. يعني اسرد للعلماء بعض الحقائق يعني للشعب المصري حتى يعرف ماذا فعل البرلمان الحالي.
يعني بسرعة شوي
سريع ان شاء الله كريم لنقطع على اخواني وستيزتي. اولا ما تم اصدار قوانين بالفعل يعني تم بالفعل اصدار هذه القوانين. نتكلم فيما القوانين التي يعني تحت الكواليس او وراء الكواليس التي تجري الان. ونحن بفضل الله تبارك وتعالى نقوم باعمال في اللجان النوعيه في البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى يعني اضعاف اضعاف ما نقوم به في اللجنه العامه او في الجلسات العامه للبرلمان. اقول اولا اصدار قانون خاص بتكريم اسر الشهداء ماديا بزياده مبلغ التعويضات الى 100,000 جنيه وكذلك المصابين باعاقه كامله. ثانيا او رقم 2 تم اصدار مشروع بقانون لتثبيت العمالة المؤقتة والعمالة الموسمية ويصل عدد المستفيدين قرابة 700,000 عامل بعضهم ظل يعمل مؤقتا يعني لن اطيل في الخبر رؤوس اقلام فقط. تم ثالثا تم اصدار القانون الخاص باصلاح العملية التعليمية والذي يقضي بجعل الثانوية العامة سنة واحدة ايضا لأسترسل في الخبر. تمت الموافقة على قانون عزل الفلول وعزل فلول النظام السابق وحرمانهم من ممارسة الحقوق السياسية. خامسا تم اصدار قانون بتعديل المادتين 30 و 38 في قانون الرئاسة والخاص بلجان فرز اللجان النوعية للأصوات حتى لا يكون هناك تسرب للانتخابات. هذا يعني غيظ من فيض وهذا بعض من كل. انا اقول لهم يعني هذا فعلناه في
التأمين على الام
والتأمين
الطفل قبل المدرسة
هذه القوانين ما زالت يعني لما تأخذ حيز التنفيذ
انا اقول
ما تم خروجه لحيز التنفيذ فقط او لحيز النور. اما باقي القوانين هناك قوانين كثيرة جدا نعالجها ونتكلم فيها وسوف تصدر ان شاء الله كريم في ايام القبائل المقبلة الى حيز النور. سوف يكون لها ان شاء الله كريم يعني بصمات كبيرة لدى الارض الواقع. فماذا فعل السابقين في يعني في سنين طويلة؟
ماذا فعل السابقون
او السابقون
طب فيديو ونعود للحبيب. لا انت بقى لسه انت دورك. لا احنا حد مخلين الدكتور عبدالله عشان اصله هيطلع قذائف سخنة شوي. طب مع فيديو تفضل.
على موقعي وقلت انني اهيب بكل المصريين ان يكون خلف الدكتور محمد مرسي رجل له برنامج واضح بالنسبة لنا يريد ان يطبق الشريعة ولا ارى مندوحة لاحد ان يتخلف عن تأييده ولا ان يبطل صوته ولا ان يقعد في بيته. لا ارى ذلك لأحد من الإخواني وأرجو أن يتكاتفوا جميعا خلفه.
أنا بشكر حضرتك فضيلة الشيخ أبو إسحاق عشان ما نغيبش حضرتك. أسأل الله أن يمتعك بوافر الصحة والعافية وألا يسيئنا في شخصك الكريم
حفظك الله ورعاك ونتقابل إن شاء الله.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
عدنا بحمد الله إليكم مشاهدينا الكرام، وحنستعرض بقى أولا احنا برضو بندعو لفضيلة الشيخ أبي إسحاق بالشفاء،
أخ حبيب صديق حميم
وعالم جليل،
شفاء الله فيبوت رتساقه للأسف الشديد، نسأل الله أن يشفيه. وأنا يمكن كثير من إخواننا المشايخ يعني أبدي فيهم رأيا قاسيا، ولكن لما سئلت عن أبي إسحاق وقلت يستحق أن يكون أن يقال عنه عالم فعلا.
نعم،
فهو رجل فاضل ويحمل علما، وأكن له حبا واحتراما، وتربطني به صداقة طيبة. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يعافيه.
هو الحقيقة أيد الدكتور مرسي. نعم، ودعا الإخوة، وكذلك فضل الشيخ محمد حسان
وعدم المقاطعة. نعم، لأن هذه تسود مثل نار في الهشيم. نعم، القاطعة بانتخابتها. نعم، بخطورة شديدة.
نعم،
يعني هو دعا إلى هذا، عدم المقاطعة،
عدم مقاطعة المسلمين للانتخابات، لأن ده يعتبر
لازم صوتك تغطي الدين.
انا بس بداية
انت بقى بالراحة علينا،
يعني لم تطلب الراحة علي.
لا
يعني حقيقة اثيرت قضايا كثيرة.
المهم هتتكلم في اي فيديو؟ انا شايف
انا الاول قبل الفيديو في عجالة سريعة في مكالمة تليفونية اتكلمت فيها اخت وما رددنا عليها.
نعم،
اللي هي قالت اني انا مش عارفة الاخوان المسلمين كيف هيطبقوا شرع الله.
نعم،
وفي متحدث منهم او شخص منهم جلس فسألوه عن السياحة، قال هنسيب الميوهات والعري، وسألوه عن الاغاني الحلال والى اخر ما قال.
بس ممكن يكون ده مش كلام الاخوان،
الى اخر ما قالت. انا اريد ان اقول لا، هو للأسف عشان نكون منصفين وصادقين، بعض الذين يتحدثون باسم الإخوان يقولون هذا الكلام، ودي القضية اللي أنا بدأت بيها حديثي المصدع بالحق. أنا يمكن لما تحدثت مع بعضهم قال ما احنا لازم نقول كده علشان ما نخوفش الناس مننا. يا أخي طيب، ما أنت لو استرضيت مخالفيك وأعدائك ما أنت هتوقع أحبائك. أنا لما أسمع أن أنت هتسيب المايوه، ولما اسمع ان انت مش عارف هتعمل ايه، ولما اسمع ان انت تعمل ايه، ما انا هاخد منك موقف. فانت تسترضي الاعداء على حساب الاحباء ما ينفعش. استرضي،
عفوا يا دكتور عبد الله، عفوا يا اخي الكريم، القضيه ليست قضيه استرضاء.
نعم،
او اغضاء.
نعم،
اطلاق.
نعم،
قضيه لما يتكلم عن انه سيبيح الميوم، سيبيح كذا.
نعم،
سيبيح
كذا
وسيبيح كذا.
نعم،
والأغاني ماذا فيها وكذا.
نعم،
إلى آخره.
نعم،
هذا يا أخي يتكلم في أمر معلوم من الدين بالضرورة.
نعم، في الحلال والحرام.
على هذا خروجنا على دين الله عز وجل.
أنا بقول
قضية أخطر من هذا بكثير.
نعم،
الذي يأتي فيقول لا بأس بالبكيني
وكذا، هذا ممكن يكون مش
أنا قلت لا يا أحد، سواء كان من الإخوان أو غير الإخوان.
لا لا لا
لا تخيل.
أنا قلت لك علشان بس أؤكد على كلام أستاذنا الدكتور مزوع، لأن أنا لسه هكمل كلامي في الحتة دي.
نعم،
اني يعني مثلا صرح احدهم وقال انا بطمن الفنانين على مستقبل الفن. ما ينفع هذا الكلام.
ايه مش
مرحلة لا تحتاج الى هذا الكلام. ده اللي انا كنت لسه بقوله، الصدع بالحق. انا راجل ليا دين وليا هوية دينية، ينبغي ان اصدع بالحق. انا احضرني العز بن عبد السلام والذي لقبوه بسلطان العلماء في يوم من الايام، خرج ومعه غلام له، فوجدوا موكب السلطان الصالح ايوب، فاعترض الموكب واستوقف السلطان الصالح ايوب وقال اما آل لك ان تتقي الله وتغلق ما في دولتك من خمارات. فرد عليه الصالح ايوب وقال له جئت وجدتها مفتوحة، يعني الوضع يبقى على ما هو عليه، وبعدين واحدة واحدة ولما نشوفه بتاع. فعقب له قائلا ابي هذا تجيب اذا سألك الواحد الديان يوم القيامة؟ فبكى الصالح ايوب واصدر قرارا باغلاق الخمارات. لما مر الموكب في طريقه الغلام بيقول لعز بن عبد السلام، لان انا عايز دول يبقوا قدوه حتى للشباب، بيقول لعز بن عبد السلام يا شيخ الم تخشوا انه السلطان وكان في استطاعته بكلمه واحده ان يطيح برقبتك، وقد كاد حرسه ان يفتكوا بك. فقال له كلمه خطيره جدا، قال يا غلام استحضرت عظمه الله في قلبي فكانوا امامك الذباب. صحيح. أنا أريد إن إحنا تكون عندنا هذه القوة، لا نداهن أحدا ولا نبدل شرعا ولا دينا ولا نقلب حلال الحرام وحرام حلالا، خلاص لاستضاء لأحد أو مراعاة لأحد. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.
ولا تقولوا لما تصف
ألسنتكم ألسنتكم الكاذب.
نعم برضو تاني. تاني تاني
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكاذب.
لا لا
بالضم ألسنتكم الكاذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم
الكاذب.
ألسنتكم الكاذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. شوف الآية إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون تلك مصيبة. فأنا أرجو، أنا بقول وأنا مع الأخت إن أنا بأنادي الإخوان المسؤولين في الإخوان المسلمين والمتحدث باسم الإخوان المسلمين،
لو كان واحد
الحرام حرام
يصحح
والحلال حلال.
نعم. نعم.
وعلينا أن نعلن هذا للناس صراحة، لا نسترضي أعداءنا على حساب ديننا. نعم. ولا على حساب من أحبه. هذه مسألة أردت أن أنبه إليها بداية. الأمر بقى الثاني، السماجة التي كان يتكلم بها هذا السمج اللي هو إبراهيم حملات، وأنا أرجو لأن برضو في بعض إخواننا قد يقف مع الكلمة اللي قالها أستاذنا الدكتور مزروعة والكلمة التي قلتها، ما يطلعش من الحلقة غير يقول لك إيه ده دكتور في الأزهر وكان عميد.
والله يا أخي والله يا أخي الجحش. والله يا أخي لو عقل الجحش لاعترض على كلمتي.
أنا هرد ووافقوا على ذلك الدكتور أخ قال لي دكاترة الأزهر عم بيقولوا على الراجل جحش وينفع يتقال على بني آدم جحش وعلى إنسان جحش. يا أخي القرآن الكريم اتكلم عن بعض الناس قال هم إلا كالأنعام بل هم أضل. يعني في البهائم أرقى وأعلى من البني آدمين، عشان بعض الناس يقول لك إيه ولقد كرمنا بني آدم. هو كرم بإيه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مش اتكرم عشان هو إنسان، اتكرم لما يكون عنده دين وتقوى. تجرد من الدين والتقوى بيبقى أحط من البهائم وأحيانا أحط من الجمال ولذلك عندنا حديث صحيح البخاري يمكن البهيمة تفهم عن البني آدم أحيانا والبني آدم بحط منها. ده عندي حديث صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين رجل يحمل على بقرة أو يسوق بقرة قد حمل عليها، يعني حط عليها متاع وعملها ركوبة، التفتت إليه وقالت إني لم أخلق لهذا وإنما خلقت للحرث والضرب. تخيل البقرة فاهمة وهو مش فاهم، البقرة بتعلمه يا أخي الهدهد جاء ينعي على الناس جهلهم وسوء فهمهم. يسجد يعني شوف بيسجد للشمس من دون الله ويعرف الشيطان وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل.
يا دكتور عبد الله
تفضل.
الله يكرمك. لا تؤاخذني الله يبارك فيك. الآية الكريمة في سورة الحج نقول ايه؟ ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض،
نعم،
والشمس والقمر والإيه
والنجوم،
والشجر
والجبال
والشجر والدواب وكثير من الناس. شوف ازاي.
نعم.
لا شوف مش
كل الناس
السابق كله. نعم. السابق كله قولا واحدا.
نعم.
ترى ان الله يسجد له من في السماوات.
نعم.
ومن في الارض.
نعم.
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكله.
نعم.
ويأتي عند الناس.
نعم.
فيقول وكثير من الناس.
نعم.
وكثير حق.
نعم.
عليه العذاب.
شوف
شوف حضرتك.
نعم.
يبقى حتى الجماد ها سجد لله بكامله.
نعم.
حتى الدواب لله بكامله.
نعم.
لكن عند الإنسان
وما أكثر الناس ولو حرصت
شوف الدقة
بمؤمنين.
أيوة
بمؤمنين. فلا أريد أن أقول إني ما حدش علشان يعلقوا بقى على الكلمات. في ناس ما تطلعش في حلقة غير بكده، زي ما واحد في حلقة فاتت طلع يقول لك الدكتور عبد الله بيقول إن تف ينفع يقول لي تف. طب أنا قلت بيتف على إيه؟ أنا قلت اللي عايز يعري مراته ده مش هيجي غير إنك تتف عليه تبصق عليه. ساب اللي يعري مراته واهم حاجه بصل اللي تدفع عليه. ده بني ادم بيفهم؟ ده بني ادم باغي حق ولا عايز يفهم حق؟ فدول ما يجوش الا على مزاجهم. فانا اريد ان اقول ان عشان قلنا بقى جحش وما اعتذرنا للجحش دي حقيقه، لاني الجحش يعرف ربه ويعرف النبي قدره ويعرف الحق. الجحش خلاص. وعشان كده انت عارف لما جم علماء التفسير، انا عجبتني كلمه الفخر الرازي الله يرحمه لما جم يتكلموا عن وبهيمة الأنعام، خلاص بهيمة الأنعام، قال الحاجات الحيوانات دي سميت بهائم. فالبعض قال لك عشان بيفهموش، قال وقد أخطأوا، والله لهم فهم يفوق أحيانا فهم الإنسان. زي ما قلت لك ودود بيعدل على عقيدة وبقرة بتعلم راجل، خلاص عارف قال إيه؟ قال ولكن الله سماهم بذلك لأن أقوى لهم وأفعى لهم وأحوى لهم أبهمت على الناس. إحنا اللي مش فاهمينهم، مش هم اللي مش فاهمين، إحنا اللي مش فاهمين
في المعنى الجميل.
آه والله إحنا يشوفوا أقوى لهم وأفعى لهم أبهمت على الناس، ودي حقيقة والله. وسقى أمثلة لا حصر لها ومن أروع ما تكون. فأنا أريد أن أقول بس ده عشان ما حدش يدندب بقى في الحلقة ويقول لك مش عارف إيه وما إلى هذا.
بارك الله.
لما أجي بقى أبص لإبراهيم حمالات ده وعلي يقول لك ان الدكتور محمد مرسي قال ده احنا هندوس باقدامنا، انا بقول له وبصدع للحق وبقوة الحق بقول له هندوس باقدامنا ان شاء الله. بس هو قال على مين؟ هو قال على مين؟
على حسني مبارك،
على فلول النظام اللي خربوا الدين وخربوا البلد وسرقوا الخلق وسرقوا الناس. يا اخي هو ما قراش القرآن الكريم؟ الدوس بالاقدام ده موجود والله في القرآن الكريم. أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس لجعلهما تحت أقدامنا. اللي أضلوا الناس دول ما يستهلوش غير أنهم يكونوا تحت الجزم والأقدام. ده بنص القرآن الكريم لو هو بيفهم، لكن تتكلمش واحد بيفهم أصلا. ده بنص القرآن الكريم. فإحنا دول فعلا مكانهم تحت الأقدام. ده القرآن هو اللي هو اللي هو اللي النص على ده.
أنت لكي تستدل على بهذا يا شيخ، استدل على رجل يؤمن به ويعتقد.
نعم نعم نعم. أنا عم بتكلم على مزبلة التاريخ. أنا بقول له إن شاء الله مش هتبقى بعيد عنك، لأن أنت داخلها داخل وقت ما تخشها تعرف يعني مزبلة التاريخ. مزبلة التاريخ ده هو الجانب التاريخي الذي يتحدث عن سقط الناس وحثالات الناس، خلاص، ومن اضلوا الناس واضروا الناس، واللي انت هتكون واحد منهم ان شاء الله هتتحط في مساله
الامثال.
نعم هيكون واحد منهم ان شاء الله في 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 مساله التاريخ. نعم
ولا كنت تسكن بارك كل الفراغ.
طيب احنا وصلنا للفقره الاخيره اللي هي الرسائل.
رسائلكم إلينا تجدد العمر تشد على يدينا للفكر والنهوض، وواجبكم علينا نبارك الجهود. رسائلكم إلينا.
عدنا الحمد لله مشاهدينا الكرام. فضيلة الدكتور محمود تقول لي مين سكلتك أمك أو سكلتكم أمهاتكم؟
أظن أني أقول سكلتك أمك يا شفيق وأقول سكلتكم أمهاتكم يا من تقفون وراءه وتساندون.
جميل. دكتور مجدي
سكرتك أمك يا من تلاعبت بأصوات الناخبين وزورت إرادة الشعب.
نعم أستاذ أشرف.
سكلتك أمك يا من كل من تبيع مقدرات هذه البلاد وأحوال هذه البلاد يعني بعرض زائل من الدنيا. سكلتك أمك يا كل من أصحاب الإعلام الفاجر والإعلام الكاذب. تكيلاتكم امهاتكم ايضا.
نعم دكتور عبد الله.
انا مش هواجه كلامي لذكر، انا هواجه كلامي الانثى اللي هي بقول لها ثكلتك امك. المراه دي هي دكتوره اسمها الدكتوره ملك. الست دي طبعا يقال ان هي واخده دكتوراه في الشريعه والقانون وما الى هذا.
اللي هي ملك دراز
اللي هي بتيجي لابسه جوانتي وطعم الى هذا. وطبعا هي نصبت من نفسها عالمة بل تدعي او كلامها يوحي بانها اعلم من في الارض، وبيستضافوها في برامج كثيرة جدا لا اسمع منها الا هبلا وعبطا على انه شرع ودين. استضافوها في برنامج اسمه صبايا على قناة المحور، واللي بتقدم البرنامج يعني عيلة هقول ايه مش عايز اخربك اكتر من كده، اسمها مانا ابو طالب. والحلقه دي كانت يوم الاحد واعيدت اليوم خلاص. وجلست ملك هذه تشوه في الاخوان المسلمين وفي الاسلاميين اللي جايين، وتتكلم بطريقه مسفه جدا عنهم، ولدرجه اني لما طلبت عن طريق الهاتف وسألها بعضهم الناس اللي بتجرح في شفيق يجوز التجريح، قالت ما ينفعش، وهي طول الحلقة قاعدة بتجرح في الإخوان المسلمين وتدعي اني بتقول للمذيعة كل نساء مصر بيصبوا فيا. انا لا ادري، انا اعرف يعني جمهورة كثيرة جدا من النساء ومنهم نساء العيلة ما حدش فيهم بيقبلها، كيف يعني سولت لها نفسها ان نساء مصر بيصبوا فيها بتتكلم بلسان مصر. ومن ضمن الخرافات اللي بتقولها ان الاسلام اعطى المرأة حرية كاملة. طبعا الحرية الكاملة دي لا تكون الا لله رب العالمين، شو عارفين يعني لا يسأل عما يفعل.
نعم.
وما اخذ احد من الناس، كلنا حريتنا مقيدة بالاسلام، ولكنها هي ادعت هذا. ولما دخل عضو مجلس الشعب عن حزب الورد اسمه الدكتور احمد عطا الله، طبعا اعطاها ما تستحق والله وانبسطت منه جدا، اعطاها ما تستحق عشان تبقى عارف خلاص. فقالت له راعي انك انت بتكلم عالمه فاضله، انا بقول لها ثكلتك امك، انت لا عالمه ولا فاضله. انا رايت لها والله، وهذا الكلام موجود على النت والناس بقول لها ادخله على برنامج اسمه برنامج عسب شو، ده واد مهرج واخد بالك، ممثل بيقلد الممثلين والفنانين، استضافت برنامجه في برنامجه، استضافت برنامجه والله الذي لا اله الا هو، واجلسها كانه يلاعب قردا. قاعد يقول لها انت بتعملي بايدك ازاي، تعمل له كده، تعملي بوشك ازاي، تعمل له كده، بيلاعب يويو قرد. عيب عليكي واحترمي نفسك. بقول لها عيب عليكي واحترمي نفسك، واللي انت بتعمليه ده ما يصحش، ما تملكش غير ان اقول لك ثكلتك ام.
بس حضرتك ما لم تعملها كعالم فاضل.
دكتورنا الفاضل دكتور
عالم فاضل والله.
هنغير رساله بنقول النهارده، تقول لي مين البلد تحتاج اليك؟
لمحمد مرسي. محمد مرسي ولكل صوت يؤيد هذا الرجل.
نعم.
محمد مرسي تحتاجه البلد الان، وهو الآن متعين في أن يكون هو هذا، ليس أمامنا إلا هو إن شاء الله. الأمر الثاني، عفوا
فضل
المحتاجين، نحن البلد تحتاجك يا صاحب كل صوت يساند هذا الرجل ويعين على أن يأتي إلى سدة الحكم في البلد. كل صوت من أصوات الناخبين من هذا الشعب، البلد تحتاجه في أن يعطي صوته لهذا الرجل.
تمام. دكتور مجدي تقول لي مين البلد تحتاج إليك؟
أقول لدكتور محمد مرسي، البلد تحتاج إليك، تشاورنا ونشاورك، تراجعنا ونراجعك، حتى تكون مع الحق، وحتى تكون مصر مكانها الذي تستحقه بين الأمم.
أستاذ أشرف تقول مين البلد تحتاج؟
أقول ذلك لكل مسلم، أولا غيور على دينه، بلدنا تحتاج إليك، هذا بند أول. وأقول لكل وطني يخاف على هذه البلد، سواء كان مسلما أو مسيحيا، أيا كانت ديانته، أيا كان حزبه، أيا كان توجهه، أقول له أعلم أن هذه البلد الآن تحتاج إليك وبشدة، ولا بد أن تكون عونا لهذه البلد، ولا بد أن تكون معها في هذه اللحظة، فليس هناك فرصة يعني بعد ذلك.
تمام. دكتور عبد الله.
طبعا انا لا اريد ان ابكي على اللبن المسكوب ولا اتكلم بماضي، فاللي عايزينهم من الماضي يبقوا في الحاضر موجودين كثر. عمر وصلاح الدين وإلى آخره، ولكن دعنا في الحاضر. أنا بقول البلد تحتاج إليك يا من تصدع بأمر الله ولا تخشى في الله لومة لائم.
بارك الله. دكتور مزرعة، حضرتك تقول لمين شكرا أو نشكرك؟
والله شكرا لكل من أيد الحق في الجولة الأولى، ونشكره نشكر كل من يؤيد الحق في الجولة القادمة إن شاء الله. أنا الحقيقة يا أخي الكريم في كل الرسائل لو أعطيتني 100 رسالة سوف أركزها، ما يشغلني الآن هو هذا الذي نعيشه.
نعم.
وتحت بلدنا إن شاء الله.
يبارك فيك وينفع بك.
بارك الله. بارك.
دكتور مجدي،
شكرا لشعب مصر العظيم، وإن كنت أؤجلها لحين استكمال ثورتنا المباركة بتتويجها واستكمال انتخابات الرئاسة.
إعلاء كلمة الإسلام. نعم. أستاذ أشرف،
أشكر شباب الثورة الذين كانوا هم الشرارة الأولى التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه. والله لو يعني رقدنا على أسرتنا وحلمنا بوضع أفضل مما نحن فيه الآن ما وصلنا إليه أبدا.
بارك الله فيك.
رغم كل ما نحن فيه، ولكن فضل الله تبارك وتعالى تقدمت هذه البلاد وسوف تتقدم إلى الأفضل رغم حقد الحاقدين وحسد الحاسدين ويعني عدم إرادة الحاقدين والحاسدين.
دكتور عبد الله،
أنا بقدم شكري لله رب العالمين
سبحانه وتعالى
إنه يعني أزاح عنا الغمة
الطغوت
ورفع عنا الظالم والظلمة، ولولا فضل الله علينا لما تم لنا ذلك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يولي علينا من يصلح ومن يحكمنا بكتابه وسنة
نبيه.
أمين. يصلح.
فضل الدكتور محمود، نستأذنك تدعي لنا.
اتفضل الدكتور مجدي.
وأنا طلبت حضرتك على حضرتك أكبرنا سنا ومقاما بعد إذن الحاضرين يعني وكلهم كرام يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ فنقول اللهم صل على محمد في الأولين.
آمين.
وصل على محمد في الآخرين.
آمين.
وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
آمين.
وصل على محمد في كل وقت وحين.
آمين.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا.
آمين.
وإسرافنا في أمرنا.
آمين.
وثبت أقدامنا.
آمين.
وانصرنا على القوم الكافرين.
آمين.
اللهم ثبت أقدامنا وأقدام كل من يساعدنا على أن نصل إلى ما نصب إليه. اللهم أذن لشرعك أن يسود، وأذن لهذا البلد في أن في أمر الرشد يعز فيها المسلم ويذل فيها غير المسلم. اللهم أعن وساعد محمد مرسي على أن يجلس على كرسي هذا البلد وأن يحقق ما نصب إليه من آمال في هذا البلد الطيب. اللهم انصرنا جميعا ووفقنا جميعا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم بارك لنا يا رب العالمين ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذه الجلسات التي نجلسها خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل كل خطوة وكل وقت وكل شدة وكل مشقة قابلها كل منا في أن يأتي إلى هنا ويعود إلى بيته معافا إن شاء الله. اللهم اجعل ذلك في موازين حسناتنا، واجعله خالصا لوجهك الكريم، وأبعد عنه الرياء والنفاق يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا لضيوفنا الكرام.
عايزين نوجه نداء للدكتور عطف عبد الرشيد،
وجه
ونقول له يعني أنا بوجه نداء والله
مع حبيبك
الحبيبي. أنا بوجه نداء للدكتور عطف عبد الرشيد،
قول له أنا الأوان،
بقول له كفاية بقى، والله يعني اشتقنا إليك وعرف الناس قدرك.
نعم.
فيكفي هذا إن شاء الله، ويعني أتمنى أن تكون عودته إلينا قريبة بإذن الله. وأعتقد أننا محرومون من أن يجلس ها هنا
ومحرومون منك أن تجلس.
هذا مكاني لا استكن. احنا اولا بنشكر حضراتكم ضيوفنا الكرام، وبنشكر اخواننا المشاهدين على حسن المتابعة، طبتم وطابت اوقاتكم في طاعة الله. مشاهدين الكرام، نشكر فريق الاعداد، المعد والمخرج والمصورين والعاملين في هذه القناة الكريمة، ودمتم في طاعة الله، واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي.